بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 5890.
صاره الله واصطفاه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أساتذتنا الأفاضل، إخوانا الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء من لقاءات الخير والمعرفة ضمن الموسم الثقافي للجامعة الإسلامية لهذا العام، حيث إن شاء الله ستلتقون مع محاضرة قيمة. أيها الإخوة، لا شك أن الباحثين من طلاب العلم يعرفون ما للمصادر من أهمية في كل فن وفي كل علم، ولا شك أن طريقة التعامل مع هذه المصادر تحتاج إلى معرفة ودراية. وعلم الحديث الذي هو من أشرف العلوم بعد علم القرآن، لأنه ينبني عليه أصل الدين، يحتاج منا إلى هذه المعرفة التامة، وإن خير من يجليها ويعرف أساليبها وطرقها من تمرس بها. وخبر وفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد أستاذ الحديث في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية والعالم والداعي المعروف، هو إن شاء الله خير من يوجهنا ويفيدنا في هذا المجال. نترككم الآن مع فضيلته، فجزاه الله عنا وعن العلم خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما يسمع بما نسمع، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني سأتحدث في هذه الأمسية عن موضوع كيف يستفيد طالب العلم من المصادر والمراجع الحديثية. وسيكون الحديث مقصورا على ما يتعلق بالكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وكذلك الموطأ للإمام مالك رحم الله الجميع. وقبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق بالموضوع، أقول أولا إن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خير قيام، وأدى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، فليس هناك خير إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وليس هناك شر إلا حذرها منه ونهاها عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان التوفيق حلي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذ اختارهم الله تعالى لصحبته وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتلقوا كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصار لهم الفضل ولهم السبق إلى هذا الخير، وصاروا بذلك خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فحملوا هذه الرسالة عنه ونقلوها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل على من جاء بعدهم بهذا العمل الجليل الذي قاموا به، وهو تلقي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل ولهم الشرف ولهم النبل لما أكرمهم الله تعالى به من هذا الشرف العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانوا يحفظون كل ما يصدر عنه، وقد أعطاهم الله تعالى الحفظ والتمكن فيه، ثم بعد ذلك بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوين الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأمر يدعو إلى ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأقطار، وكثير منهم استشهد في سبيل الله، فالتابعون الذين تلقوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم اتجهوا إلى تدوين ما تلقوه عنهم وتصديره حتى يحفظ وحتى يجنه من جاء بعدهم مكتوبا محفوظا بهذه الصحف وبهذه الكتب التي سطروه فيها. وكان من أهم الكتب التي سجلت والتي دونت أو التي قام أصحابها بتدوين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه الكتب على الإطلاق وأجلها صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المولود 94 و100 والمتوفى 56 و200. ثم بعد ذلك بعده الإمام مسلم ابن الحجاج الذي ولد 204 و200، وهي السنة التي مات فيها الشافعي رحمه الله، وتوفي 61 و200. ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وآخرهم وفاة الإمام النسائي إذ كانت وفاته 333، وأما الثلاثة الباقون فكانت وفاتهم ما بين 70 و80 و200، 273 و275 و279. هذه الكتب الستة، وقبلها الموطأ للإمام مالك رحمه الله الذي توفي 379، هذه الكتب لقيت عناية خاصة ولقيت اهتماما خاصا. وأول هذه الكتب كما هو معلوم وأجلها أولها يعني من ناحية الصحة، وأما أولها من ناحية الوجود فهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولكن الكتاب الذي لا يسبقه كتاب ولا يماثله كتاب هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وصحيح الإمام مسلم يليه في الصحة والدرجة. هذان الكتابان لقيا عناية خاصة أكثر من غيرهما، وذلك لعناية مؤلفيهما بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح أو بعض الذي صح، لأنهما لم يستوعبا كل صحيح عندهما، بل أثبتا قدرا كبيرا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك من الصحيح الشيء الكثير. فليس كل حديث صحيح موجود في الصحيحين، بل يوجد في خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن الذي في الصحيح الذي في الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله هو أعلى درجة من انفرد به أحدهما. وكما هو معلوم عند العلماء عند المحدثين أن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه سبع درجات. أولى هذه الدرجات ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وثانيتها من فرد به البخاري، وثالثتها من فرد به مسلم، ورابعتها ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وخامسها ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وسادسها ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، وسابعها ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه درجات سبع للحديث الصحيح، وأعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا القدر الذي هو أعلى درجة ألف فيه مؤلفات خاصة بالصحيح المتفق على صحته، وكان أجل هذه الكتب التي ألفت في ذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد فؤاد الباقي المتوفى سنة 88,300 يعني قبل 10 سنوات، إذ جمع الأحاديث المتفق عليها في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وسبقه إلى جمع الحديث المتفق عليه محمد حبيب الله الشنقيطي، وكتابه اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري مع مسلم، وعمل محمد فؤاد عبد الباقي أدق وأوسع، لأن محمد حبيب الله الشنقيطي مجموع الأحاديث التي جمعها 68,300، أما محمد فؤاد عبد الباقي فمجموع الأحاديث التي جمعها فيما اتفق عليه الشيخان 6,900. فكتاب محمد فؤاد عبد الباقي أوسع، وذلك لأن محمد حبيب الله الشنقيطي قصره على الأحاديث القولية وعلى ما كان مصدرا بكان من شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان مصدرا بنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وتوفر له هذا المقدار. أما محمد فؤاد عبد الباقي فقد جمع الأحاديث التي فيها من السنة كذا، وكنا نؤمر بكذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ولا شك أنه من جملة الحديث. فبلغت الجملة الكلية عند محمد فؤاد عبد الباقي 6,900 بعد 1,000، وهذا قدر كبير حواه هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. والطريقة التي سلكها محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الكتاب أنه مشى على ترتيب مسلم رحمه الله، فينكر الأحاديث وفقا لترتيب مسلم، لأن ترتيب مسلم كما هو معلوم يرتب على حسب الترتيب الذي ارتضاه بدون أن يكون هناك تكرار وتقطيع للأحاديث، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد ولا يكررها كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله. فمحمد فؤاد الباقي رتب وفقا لترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي عند البخاري الذي هو أقرب إلى اللفظ الذي اتفق فيه مع مسلم. الإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث في أماكن متعددة على حسب ما يريدها، على حسب ما يريده للاستدلال بها على الفقه والاستنباط الذي حواه كتابه، لأن كتاب البخاري رحمه الله كما يعني سيجيء كتاب الرواية ودراية، فهو يفرق الأحاديث على الأبواب ليستدل بها على المسائل التي يريد الاستدلال عليها. وأما مسلم رحمه الله فإنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيسردها ويذكر حديثا يعني يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد ويذكر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا. فمحمد فؤاد الباقي رتب هذه الأحاديث أو أتى بها على وفق ترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي هو لفظ البخاري الذي هو أقرب الألفاظ إلى لفظ مسلم، فيذكر مثلا الحديث ثم وهو على لفظ البخاري، ويذكر يعني المكان الذي هو فيه في مسلم أولا، ثم بعد ذلك يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب. هذه طريقة محمد فؤاد عبد الباقي في يعني هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب جليل وكتاب عظيم حوى فيه الأحاديث المتفق على صحتها. وقد اصطلح المحدثون على عبارة متفق عليه أو أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم، ولكن كلمة متفق عليه هذه اصطلحوا على إطلاقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم وما كان موجودا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، اتفقوا على إطلاق هذه الكلمة عليه فيقولون متفق عليه لما كان كذلك. وهذا اصطلاح عام مشكور عند المحدثين. والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نير الأوطار، له اصطلاح خاص في إطلاقه متفق عليه، لأنه يريد بما اتفق بهذه اللفظة وهي متفق عليه بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد في المسند، فإنه إذا قال متفق عليه فإنه يعني الثلاثة. وهذا اصطلاح نوه عنه وبينه، وهو كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن يفهم الاصطلاح وأن يفهم المقصود وأن يفهم الاتجاه الذي يتجهه. فمتفق عليه هذه اللفظة استعمالها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم خاصة، والمجد بن تيمية يطلقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم ومعهما الإمام أحمد في المسند. فيما يتعلق بالنسبة لصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا الكتاب كما هو معلوم أجل الكتب قدرا، وهو أصح كتاب ألف في الحديث الشريف، وقد بذل مؤلفه فيه عناية فائقة وعناية تامة، وجمع فيه بين الرواية والدراية، فجمع فيه بين الفقه وبين الحديث، جمع فيه بين الرواية التي هي ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة عن رسوله صلى الله عليه وسلم، المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه بالإضافة إلى ذلك الدراية وهي الفقه، وذلك بما يترجم له من الأبواب التي يورد الأحاديث تحتها مستدلا بهذه الأحاديث على ما ترجم به، وكذلك ما يريده تحت هذه التراجم يعني من أقوال الصحابة والتابعين ومن الآثار عنهم، يعني هذه ميزات امتاز بها صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب رواية، فهو كتاب دراية كما أنه كتاب رواية. وهذه التراجم التي يريدها في كتابه تدل على تمكنه في الفقه وعلى تمكنه في الاستنباط وعلى دقة استنباطه ومن أجل هذا المقصد الذي قصده وهو أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية وكونه يورد الأحاديث طبقا لتلك الأبواب التي يوردها ليستدل على الأحاديث بها ليستدل عليها بالأحاديث فرق الأحاديث وقطعها وجعلها في أماكن متعددة مما جعل الوقوف على الحديث في صحيح البخاري ليس قريب المنال كما هو في صحيح مسلم لأن فيه شيء من الصعوبة لأن يعني قد يورد الحديث في مكان ليس مظنته لأنه أورده ليستدل به على مسألة دقيقة فيظن فيعزى الحديث إليه فيبحث عنه بعض الباحثين فلا يجده فيقول الحديث ليس في البخاري ويوهم الذي عزاه إلى البخاري والواقع ليس كذلك وإنما الأمر سببه هو أن البخاري يفرق الأحاديث على باب فيكون استخراجها يعني فيه شيء من المشقة ولهذا الحاكم رحمه الله لما استدرك على الشيخين أحاديث وهم في استدراكه أحاديث على البخاري وعلى مسلم ولكن البخاري يعني كما هو معلوم الوهم فيه أكثر فيقول مثلا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه مع أنه موجود في صحيح البخاري ولكن الحاكم رحمه الله بحث عن في مكان يظن أنه يكون فيه فلم يجده فقال إنه لم يخرجه وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري على المواضع التي يهم فيها الحاكم من ذلك وأذكر من الأمثلة التي وهم فيها الحاكم التي قال الحاكم أن البخاري لم يخرج من الحديث الذي قال الحاكم أنه لم يخرجها البخاري حديث النهي عن عصب الفحل وقد أورده البخاري في كتاب الإجارة وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما جاء هذا الحديث وهذا الحديث وهم الحاكم في استدراكه على البخاري وكأنه بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم بعدم وجوده والواقع أنه موجود كما ترى يعني الحاكم بحث عنه في مكان آخر ثم حكم بأنه غير موجود ولكنه موجود والسبب في ذلك كونه يبحث في مظنة فلا يوجد فيها فيحكم بعدم وجوده الإمام البخاري رحمه الله طريقته أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب التي يعقدها للاستدلال عليه ولكن عندما يكرر الحديث لا يخلو تكراره الحديث من فائدة جديدة غير الفائدة الموجودة في المواضع الأخرى أو في الموضع الأول الذي أورده فيه أولا إما إسنادية وإما متنية إما فائدة في الإسناد وإما فائدة في المتن فهو عندما يكرر الحديث يكرره بإسناد آخر أو بطريق آخر غير الطريق الأول أو يشتمل على فائدة في المتن أو زيادة في المتن ليست في المكان الأول وقد قال بعض العلماء إنه ليس هناك حديث يكرره البخاري ولا يكون هناك فائدة في المكان في التكرار أو في المكان الذي كرر فيه إلا في مواضع يسيرة تبلغ 20 موضعا في حدود 20 موضعا فقط من هذه الأحاديث الكثيرة المكررة ليس هناك حديث كرر بإسناده ومتنه تماما من غير فرق بين الإسناد الأول والمتن الأول والإسناد الثاني والمتن الثاني إلا في حدود 20 موضعا، ذكر ذلك الحافظ بن حجر وذكره غيره في حدود 20 فقط. أما ما عدا ذلك فكله فيه إما فائدة إسنادية أو فائدة متنية. الإمام البخاري رحمه الله له اصطلاحات في كتابه، وهذه الاصطلاحات لا تعرف إلا عن طريق الاستقراء وعن طريق التتبع وعن طريق الممارسة والمعاناة الاشتغال في هذا الكتاب. وقد وفي مقدمة الذين وفقوا لخدمة هذا الكتاب الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الفتح الباري، هذا الكتاب العظيم الذي جمع فأوعى من العلم إسنادا ومتنا رواية ودراء، هذا الكتاب العظيم صاحبه هو الذي تمكن من معرفة ومن استقراء منهج البخاري في صحيحه وطريقته في صحيحه. وهذا الكتاب الذي هو كتاب فتح الباري الذي أنا أقول يستحق أن يسمى كتاب العلم، لأنه في الحقيقة كتاب علم جمع الأحاديث من المصادر المختلفة وأشار إلى طرقها وإلى أسانيدها وإلى فوائدها وإلى فقهها، فصار بمثابة جامع للكتب التي تقدمته، وصار كل من بعده عيالا عليه وصار يرجع إلى كتابه، فصار يعتبر حد فاصل بين المتقدمين والمتأخرين، المتقدمين جمع ما عنده والمتأخرين صار مرجعا لهم. فهو كتاب جليل حقيق بأن يوصف بأنه كتاب العلم، لأنه في الحقيقة كتاب واسع مفيد لا يدرك ذلك تماما إلا من عني بقراءة هذا الكتاب ودراسة هذا الكتاب. صاحبه رحمه الله هو الذي تمكن كما قلت من معرفة طرق البخاري، طريقة البخاري عن طريق الاستقراء والتتبع. وأذكر من الفوائد التي مرت بي في صحيح البخاري من الأشياء التي عرفها عن طريق الاستقراء، التي قال إنه عرفها عن طريق الاستقراء، أن البخاري إذا منها أن البخاري رحمه الله إذا أورد حديثا عن شيخين في مكان واحد فإن اللفظ الذي يسوقه للثاني منهما، إذا أورد الحديث عن شيخين بإسناد واحد في مكان واحد فإن اللفظ المثبت من المتن لفظ الشيخ الثاني منهما وليس لفظ الشيخ الأول. وعرف هذا ابن حجر رحمه الله لأنه يجد أن البخاري عندما يكرر الحديث في مكان آخر يكرره بلفظ الأول الذي ما ساق لفظه ويترك الثاني الذي ساق لفظه. هذه طريقة من طريقة البخاري التي عرفها الحافظ بن حجر عن طريق الاستقراء. أيضا من الطرق التي هي موجودة في صحيح البخاري والتي عرفها الحافظ عن طريق الاستقراء أن البخاري رحمه الله عندما يأتي كلمة في المتن وهي غريبة ويريد أن يشرحها لا يأتي بالكلمة التي في المتن، وإنما يأتي بكلمة تماثلها في القرآن فيشرح الكلمة التي في القرآن. والإنسان يعني عندما يعني يرى أن البخاري رحمه الله بعدما ينتهي من الحديث يأتي بكلمة من القرآن ثم يشرحها يعني يقول كيف هذه ما جاءت في الحديث وهذه إيش الذي أتى بها. الحافظ بن حجر يقول طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا أتى إذا كان هناك كلمة في المتن يريد أن يشرحها وكان هناك كلمة في القرآن تماثلها أتى بكلمة القرآن وشرعها. ذكر ذلك عند حديث الحديث الذي في الصحيح من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفع له قراط. قيل ومن قراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد. قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة بعد لما فرغ البخاري من الحديث قال فرطت في أمر الله فرطت في جنب الله طلعت من أمر الله لأن قال فرطنا في قراريط كثيرة فأتى بالمناسبة فرطنا بهذه الكلمة من القرآن وفسرها. قال الحافظ ابن حجر وهذه طريقة البخاري التي عرفت بالاستقراء أنه عندما يأتي كلمة يعني يريد أن يشرحها ولها كلمة في القرآن تماثلها أتى بكلمة القرآن ثم شرحها. فالحافظ ابن حجر رحمه الله الذي عايش ذلك الكتاب وخدمه وأحاط بأطرافه وأحاط بفوائده هو الذي تمكن من الاستقراء ومن التتبع ومن معرفة طريقة البخاري في صحيح. الاستفادة من صحيح البخاري كما هو معلوم الوصول إلى استخراج الحديث منه ليس سهلا كسهولته في صحيح مسلم. أولا ينبغي أن نعلم أن هناك فهارس أو كما هو معلوم طبعا هذه أمور معلومة يعني للجميع ولكن أنا أنبه على ما أدركته من الفوائد في يعني هذه هذه الفهارس وهذه الطرق التي تؤدي إلى المطلوب. هناك فهارس لصحيح البخاري. أولا فؤاد عبد الباقي رقم أحاديثه وترقيمه إلى حديث طبع في النسخة المطبوعة من فتح الباري في المطبعة السلفية والتي حقق الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الثلاثة الأجزاء الأولى منها يعني من هذه الطبعة. هذه النسخة وهذه الطبعة مرقمة بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي يعني هذا الترقيم الذي فيها للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. والإنسان عندما يأتي لأول الحديث يجد أطراف الحديث يقول أطرافه في كذا وكذا وكذا ويذكر الأرقام الأحاديث. فالإنسان عندما يريد أن يستقصي ما يتعلق بالحديث عليه أن يتتبع هذه الأرقام ويقرأ ويعرف يعني كيف الفروق بين هذه المواضع التي أورده البخاري فيها. ثم كذلك الشروح يعني يقف على شروح هذه الأحاديث في هذه الأماكن. فهو عندما يريد أن يستوعب دراسة الحديث وما يتعلق بالحديث مرة واحدة فإنه يعني يتتبع هذه الأرقام ويعرف طريقة البخاري في هذه المواضع وإيش الفروق بين هذه المواضع من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. ثم أيضا الشروح التي شرحت الصحيح يقف عليها في هذه الأماكن المتعددة ويجد في بعض الأماكن ما يجده في بعض الآخر إلا أن هذه الطريقة التي رقمها فيها محمد فؤاد الباقي ينقصها شيء وهي أن الإنسان إذا وجد أول الحديث إذا وجد الحديث الأول وجد الأطراف لكنه إذا وجد الحديث في المعنيك المكررة التي جاءت بعد الموضوع الأول لا يجد عندها أرقام فلا يهتدي إلى أرقام أو إلى أطراف الحديث إلا إذا اهتدى إلى الموضع الأول الذي هو الذي يورد فيه الحديث ويذكر أطرافه. هذا ينقص هذه الطريقة ولكن هذا النقص يجبره كتاب رضوان محمد رضوان الذي اسمه فهارس صحيح البخاري. هذا كتاب جليل وفهارس يعني كتاب فهرسة لصحيح البخاري
جيد ماشي فيه على ترتيب البخاري، مشى فيه على ترتيب البخاري، يذكر الحديث في أول موضع من الصحيح، ثم يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا رقم كذا، وفي كتاب كذا رقم كذا، وفي كتاب كذا رقم كذا، وهكذا إلى آخره. ثم إذا تكرر الحديث في مكان آخر قال انظر كتاب كذا رقم كذا، أحال على الموضع الأول الذي فيه الأطراف. هذا هو الذي يجبر النقص الذي عند محمد فؤاد عبد الباقي كما قلت. فالإنسان يعني عندما يجد الحديث في أثناء الصحيح ولم يجد أوله، ولم يجد المكان الأول الذي يذكر محمد فؤاد عبد الباقي فيه الأطراف، من طريق هذا الكتاب الذي هو كتاب رضوان محمد رضوان، يعني يأتي إلى نفس المكان من صحيح البخاري وفقا لترتيب البخاري، فيجد فيه الحوالة على المكان الأول، يجد فيه الحوالة على المكان الأول، فيعرف بذلك أول مكان أورد به البخاري هذا الحديث، ثم يجد الأطراف الأطراف عند محمد فؤاد الباقي التي فيها يتوصل بها إلى يعني المواضع التي في فتح الباري. فهارس رضوان محمد رضوان كما قلت هي ماشية على ترتيب البخاري وهذا وعلى هذه الطريقة. وهناك فهارس يعني مشت على حروف المعجم، على حروف المعجم، منها فهارس الطهطاوي في كتاب هداية الباري إلى صحيح البخاري، حديث صحيح البخاري، وهو يعني مختصر وقد اقتصر فيه على موضع واحد من مواضع الحديث في صحيح البخاري ومشى فيه على حروف المعجم، واعتمد فيه على كتاب الزبيدي المختصر اللي هو التجريد، اعتمد عليه يذكر الصحابي ويذكر متن الحديث في بعض المواضع التي أورده البخاري فيها، ويشير إلى ذلك المكان الذي أورد الأخبار الذي أورد منه اللفظ، ولكنه لا يشير إلى الأماكن وإلى تعدد الأماكن أو تعدد المواضع التي أورده البخاري فيها. هناك أيضا الفهارس التي عملها الشيخ عبد الله الغنيمان، وكتاب دليل القاري إلى مواضع الحديث، إلى معرفة مواضع الحديث صحيح البخاري، وهو يذكر المواضع المختلفة للأحاديث على يعني التي ورده البخاري فيها، فيقول هو في كتاب كذا رقم كذا وفي كتاب كذا رقم كذا، وهو أوسع من عمل الطهطاوي في كتابه هداية الباري، لأنه يذكر المواضع المختلفة التي يورد البخاري رحمه الله الحديث فيها. هذه بعض الفوائد التي تتعلق بالاستفادة من صحيح البخاري، ولكن الفائدة الكبيرة التي أو الفوائد الكبيرة التي تتعلق بالاستفادة منه لمن يريد الاستفادة منه عليه أن يقرأ كتاب فتح الباري ويجد فيه من العلم ويجد فيه من دقة البخاري ما لا يجده في مكان آخر. وأذكر من المواضع التي يورد البخاري رحمه الله الحديث ليستدل به عليها، وهي من المسائل الدقيقة. هناك مسألة من مسائل الفقه، وهي إذا استأجر إنسان دارا لمدة معينة وكانت أول مدة العقد لا تلي أول مدة الإجارة لا تلي وقت العقد، هناك فجوة وهناك فترة بين إبرام العقد وبين بدء مدة الإجارة، بمعنى أنه لو أبرم استئجار دار الآن تبدأ من محرم في السنة القادمة، وهي التي لا تكون فيها مدة الطويل، حديث عائشة رضي الله عنها في الهجرة، قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاث أو شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاء الأجل. ثم أورد حديث واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا ودفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث. يعني هذه القطعة من الحديث أتى بها ليستدل بها على هذه المسألة الفقهية، باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاث أو بعد شهر أو سنة جازة، يعني يجوز. ثم أورد هذه القطعة من الحديث ليستدل بها على هذا على هذه المسألة، يعني هذه دقة. وفي الاستنباط ما كل يتنبه لمثل هذه المسائل الدقيقة. ولهذا كان كتاب البخاري كما هو معلوم كتاب فقه وكتاب حديث، كتاب رواية وكتاب دراية. ولهذا يقول بعض العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، يعني تراجم هذا الكتاب هي فقه دقيق. يعني بل إن بعض يعني العلماء يعني يتحير في كيفية استنباط الحكم من الدليل الذي أورده ليطابق الترجمة، ليطابق الترجمة. وقد ألف في ذلك مؤلفات خاصة في تراجم البخاري نفسه وحلها وكيف المطابقة بينها وبين الترجمة، بينها وبين ما يورد تحتها من الأحاديث التي يوردها تحت هذه التراجم. فيما يتعلق بالنسبة لصحيح مسلم رحمه الله، يعني هذا الكتاب يختلف عن البخاري من ناحية الترتيب ومن ناحية المحافظة على متون الأحاديث والحرص على إرادها بألفاظها وعدم تقطيعها، لأنه يريدها في مكان واحد، فمن ذلك يحافظ على الألفاظ. ولهذا يعني عند الإمام مسلم رحمه الله من حسن الترتيب ومن حسن التنظيم يعني فيما يتعلق بإراده الأحاديث وكيفية إراده الأحاديث والمحافظة على ألفاظ الرواة وعلى التنصيص على من له اللفظ منهم وعلى الفرق بين حدثنا وأخبرنا، وأن هذا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا وهذا قال كذا وهذا قال كذا إلى آخره، ثم يورد متنا ثم يأتي بالطرق الأخرى ويشير إلى الفروق بينها وبين المتن الأول. يعني هذه الطريقة برز بها مسلم رحمه الله. والمحافظة على الألفاظ، على ألفاظ الحديث وعدم روايته بالمعنى، كتاب مسلم رحمه الله متقدم في هذا المجال ومتميز في هذا المجال. ولما كان لا يورد الحديث مكررا بل يورد الطرق في مكان واحد، فإنه رحمه الله يختار له المكان المناسب ويختار له المكان الأليق والأوفق لإراده فيه. فمثلا الحديث العظيم الذي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث كما هو معلوم مشتمل على جملتين، جملة تتعلق بفضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومنقبة عظيمة له، وجملة تتعلق بتحذير من اتخاذ القبور مساجد. الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث، اختار له موضع الجملة الثانية وهو ما يتعلق باتخاذ القبور مساجد، فأورده في كتاب الصلاة وما أورده في كتاب الفضائل، وإنما أورده في كتاب الصلاة. اختار له المكان المناسب والمكان الأهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة يعني في أواخر أيام عليه السلام قبل وفاته بخمس، فكان فيه تحذير بليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من أن يفتتن في قبره كما حصل بالنسبة للأمم السابقة. وهذا من كمال نصحه لأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم رحمه الله من دقته ومن حسن اختياره أنه يختار للحديث ذي الفوائد أو ذي المسائل المختلفة الموضع الأنسب والموضع الأليق. كذلك من ناحية الترتيب ومن ناحية يعني وضع الأحاديث يعني في موضعها، لما أورد الحديث الذي فيه في حق معاوية رضي الله تعالى عنه والذي أمر فيه ابن عباس أن يدعو له معاوية، فذهب إليه فوجده يأكل، فرجع وقال وجده يأكل، ثم قال اذهب إليه، فرجع وجده يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. فهذا الحديث كيف أورده مسلم رحمه الله؟ أورده مسلم بعد أن أورد الأحاديث التي فيها الدعاء لمن يعني تكلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يعني لا يقصد معناه ولا يقصد الدعاء عليه، وإنما يقصد به يعني وإنما هو لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس لذلك أهل، يعني أطلقه عليه وليس لذلك أهل. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يعني تكلم في حقه وليس لذلك أهل أن يكون ذلك رحمة له، وأن يكون ذلك رحمة وفائدة له. بعد أن أورد الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع وقبله الحديث الذي فيه الجارية التي عند أم أنس والتي الرسول صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة، ثم يعني رآها بعد ذلك وكان يعني قال في حقها كلمة يعني فهمت منها أنها دعاء عليها، فجاءت إلى أم أنس وأخبرتها، وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت قلت فيها كذا وكذا، فقال أما علمت أني قلت كذا وكذا، وبين يعني مثلا أنه إذا دعا على أحد يكون له رحمة ومغفرة. بعد أن أورد هذه الحديث أورد هذه الجملة ليبين أن هذه فائدة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وأنها ليست مسبه له أو ليست عيبا له، بل حصل من ورائها فائدة، وهي أنه شملته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تكلم بحقه في مثل هذا الكلام وهو ليس لذلك أهل. فهذا من دقته بالتنظيم واختيار المكان المناسب، اختيار المكان المناسب للحديث الذي يعني يورد فيه الذي يورده فيه. فهذا من دقة اختياره ودقة تنظيمه رحمه الله. هذه بعض الفوائد التي تتعلق بصحيح مسلم رحمه الله من ناحية تنظيم وسياقة للأحاديث والأسانيد والمتون واختيار لها الأماكن المناسبة. وهذا هو الذي أراده أو الذي قيل إنه أراده من فضل صحيح البخاري على صحيح مسلم، لأن هذا التفضيل الذي جاء عن بعض العلماء لصحيح مسلم على صحيح البخاري قيل إنه يرجع إلى هذا المعنى الذي هو تنظيمه وحسن إراده الأحاديث يعني على نسق واحد وعلى ترتيب بديع وترتيب عجيب. من هذا هو الذي تفوق به على البخاري، ولكن البخاري تفوق عليه بأمور أخرى لا توجد عند مسلم، فلهذا محاسن ولهذا محاسن، وكل له فضل وكل فيه ميزة يمتاز بها على غيره، ويجزي الله سبحانه وتعالى الجميع أحسن الجزاء وأفضل الجزاء على ما قام به من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدوين حديثه وتنقية الصحيح وإثبات الصحيح المجرد في هذين الكتابين اللذين هما أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيما يتعلق بالنسبة لسنن أبي داود، هذا الكتاب هو كتاب عظيم، هو كتاب أحكام، وهو كتاب متميز بأحاديث الأحكام، ويعتبر موسوعة من موسوعات أحاديث الأحكام، وهو أحاديثه كثيرة جدا وأكثر من سنن النسائي، والنسائي مثله في يعني كثرة التبويب، وإن كان أقل منه في عدد الأحاديث، لأن كل منهما يعني يعتني بكثرة التبويب ويولد ويعقد بابا يولد تحته حديث أو حديثين، وغالب ذلك في أحاديث الأحكام. فميزته سنن أبي داود كثرة أحاديث الأحكام فيه، ولهذا قالوا إنه هو مرجع الفقيه، مرجع الفقيه كتاب أبي داود لكثرة ما فيه من أحاديث الأحكام. وهذا الكتاب لقي عناية فائقة وعناية تامة، فشرحه شارحون واختصره مختصرون، واختصار المنذري له، الحافظ المنذري رحمه الله له اختصار مفيد، أضاف فيه إلى ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود مع ذكر صحابية، أضاف إليه من خرجهم بقية الستة، فيقول مثلا بعد أن يرد الحديث عند أبي داود رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أو فلان أو فلان، إذا كان يعني بعضهم، فيعني عمله جليل بالإضافة إلى الاختصار، أشار إلى من خرجه. وهناك فائدة يعني تستفاد من اختصار المنذري وتخريجه، وهي أنه عندما يعزو إلى النسائي يعزو إلى الصغرى وإلى الكبرى، يعزو إلى السنن الصغرى وإلى السنن الكبرى للنسائي. سنن النسائي كما قلت مثله في أحاديث الأحكام، ولكنه أقل منه، والأحاديث التي يعني حكم عليها بالوضع فيه قليلة جدا، ولعل أو الأحاديث التي حكم عليها بالضعف والوضع قليلة بالنسبة لسنن النسائي لسنن أبي داود، ولعل ومعلوم أن السبب في هذه القلة قلة الكمية، فهذا حديثه كثيرة، فالأحاديث التي يعني ضعفت أو تكلم فيها أكثر لكثرة الأحاديث، وهذا أحاديثه قليلة، فالأحاديث التي تكلم فيها أقل، وذلك لقلة الأحاديث في سنن النسائي. ولكن كما هو معلوم أيضا هو مثل أبي داود من ناحية كثرة الاستنباط وإراده الحديث، إراده الحديث بصيغ مختلفة تحت تراجم متعددة، مستدلا به على تلك المعاني التي يريد الاستدلال عليها. وأذكر من جملة الاستنباط الدقيق الذي هو موجود في سنن النسائي أنه عقد بابا لاستياك الصائم في العشي، باب ما جاء في استياك الصائم في العشي. كما هو معلوم هذه مسألة خلافية، هل يستاك الإنسان بعد الزوال أو لا يستاك؟ بعض العلماء يقول إنه لا يستاك، ويستدل على ذلك بالخلوف من الصائم عند الله من ريح المسك، ويقول إن هذا يرثب هذه الرائحة اللي هو الاستياك، فيترك الاستياك بعد الزوال من أجل يعني هذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. بعض العلماء يقول لا يستاك، وليس الأمر كذلك، بل يستاك في جميع الأوقات، الصائم يستاك في جميع الأوقات، في الصباح وفي المساء. النسائي رحمه الله عقد بابا فقال باب ما جاء في استياك الصائم بالعشي، ثم أورد حديثا وهو قوله صلى الله وسلم عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة. يعني الاستنباط من هذا الحديث دقيق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، فقوله عند كل صلاة تدخل فيها العصر، ومعلوم أن العصر أنها يعني في العشي، فإذا عموم قوله صلى الله وسلم عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة يدل على استياك الصائم بالعشي،
يدل على استياس الصائم في العشي وهذا استنباط دقيق، يعني ما كل يتنبه له. ولهذا السندي لما يعني في تعليقاته عليه أثنى على الإمام النسائي ثناء عظيما في هذا الاستنباط الدقيق، فقال ما أدقه وما أجوده وما إلى آخره من ألفاظ التعجب التي يعني أبدى فيها استحسانه لهذا الاستنباط. فلا شك أن هذا من 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 دقة الاستنباط ومن دقة الفقه عند المحدثين، وأنهم يعني أن كثيرا منهم جمع بين الرواية والدراية كهذا الإمام النسائي، كهذا الإمام الذي هو النسائي رحمه الله. أما جامع الترمذي رحمه الله فهو الكتاب الذي فيه الفقه وفيه المصطلح وفيه الحديث، كتاب مصطلح وكتاب حديث وكتاب فقه، لأنه يشير بعد إراده الأحاديث إلى أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكذلك يشير إلى درجة الأحاديث وإلى تضعيفها وتصحيحها وتحسينها أو يعني جمعها بين الصحة والحسن أو الصحة والغرابة، ويعني وكذلك أو يعني أو وصفها بالحسن فقط، كل هذا اشتمل عليه جامع الترمذي رحمه الله. وسنن ابن ماجه الذي هو سادس الأصول الستة على أحد الأقوال الثلاثة للعلماء أيضا هو كتاب عظيم، يعني كتاب رواية وكتاب دراية، وقدمه بعض العلماء وجعله سادسا للكتب الستة لكثرة زوائده على هذه الكتب، بل إن بعض العلماء أوصلها إلى أكثر من 1300 حديث، يعني ولكثرة زوائده على هذه الكتب الخمسة جعله بعض العلماء سادس الكتب الستة. والقول الثاني الموطأ، يعني هو سادس الكتب. والقول الثالث سنن الدارمي، هو سادس الكتب الستة. فسنن ابن ماجه اعتبره سادس الكتب الستة لكثرة زوائده وكثرة ما في من الحديث الزائد على الكتب الخمسة. وموطأ مالك اعتبره بعضهم سادس الكتب الستة لعلو إسناده ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك سنن الدارمي اعتبر سادس الكتب الستة لكثرة ما فيه من الآثار وأيضا علو إسناده، لأن فيها حديث كثيرة ثلاثية ليس بين الدارمي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشخاص، يعني فيها حديث تزيد على 10 أحاديث كلها ثلاثية ليس بين الدارمي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلا ثلاثة أشخاص. هذه الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة لقيت عناية خاصة فجمعت أطرافها وجمع رجالها وخدمت من ناحية الرجال ومن ناحية المتون خدمة ما حصلت في الغالب لكتب سواها. فمن ناحية الأطراف ومن ناحية الرجال خدمها رجل برز في ذلك وأتقن عمله غاية الإتقان، ألا وهو الحافظ ابن الحجاج المزدي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف وفي كتابه تهذيب الكمال فيما يتعلق بالمتون وأطراف المتون وأسانيدها وطرقها كتاب تحفة الأشراف، وفيما يتعلق برجالها تهذيب الكمال. هذان كتابان عظيمان لهذا الإمام العظيم
يعض عليهما بالنواجذ لأهميتهما ولعظيم قدرهما، ولا يعرف قدرهما إلا من قلبهما وفتشهما واشتغل فيهما. كتابه الأطراف كتاب عظيم، يعني يعتبر بمثابة نسخ للكتب الستة، يرجع الإنسان إلى هذه النسخة لمعرفة الأسانيد كما يرجع إلى نسخ هذه الكتب الستة. فهو كتاب عظيم، أتقنه رحمه الله، أتقنه غاية الإتقان. ومعلوم أن الطريقة التي سلكها أنه كان يأتي بالصحابة الذين رووا الأحاديث في هذه الكتب الستة، ثم يذكر ما لكل صحابي من الحديث، وإذا كان مقلا وإذا كان مكثرا يعني أتى بالطرق الكثيرة المختلفة إليه، فتكون أحاديث الصحابي الواحد اجتمعت في مكان واحد في هذا الكتاب الذي هو كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف. فيستفاد من هذا الكتاب بالنسبة للكتب الستة فائدة كبيرة وفائدة عظيمة، وذلك لمعرفة الأسانيد فيها والطرق المختلفة، ومعرفة أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد. وفي فائدة جليلة أيضا، وهي أنه يذكر إذا عزل النسائي فهو يعزو إلى السنة الصغرى وإلى الكبرى. والشيخ عبد الصمد شرف الدين حفظه الله لما خدم هذا الكتاب خدمة فائقة وخدمة عظيمة، إذا بحث عن الحديث في السنن الصغرى ولم يجده فإنه يضع بين قوسين الكبرى، يشير إلى أنه ليس في الصغرى، فإذا يكون في الكبرى، فإذا يكون في الكبرى. فإذا فائدة عظيمة جليلة الإنسان يدركها من وراء هذا الكتاب، بالإضافة إلى الكتب الستة، يعني وفيها المختصر المجتبى للنسائي، أيضا السنن الكبرى للنسائي، هذا الكتاب الذي لم يطبع إلى الآن، والذي الشيخ عبد الصمد شرف الدين قال إنه يعني يطبعه. هذا الكتاب الذي هو كتاب تحفة الأشراف يفيد طالب العلم من هذه الناحية فيستفيد هذه الفائدة. والشيخ عبد الصمد شرف الدين ينبه على ما لا يكون بالصغرى بأن يضع بين القوسين الكبرى، مشيرا إلى أنه ليس في الصغرى فإذا سيكون في الكبرى. فهي فائدة جليلة وفائدة عظيمة، يعني يستفيدها طالب العلم من هذا الكتاب بالنسبة للسنن الكبرى. ومن الكتب المختصرة يعني في ما يتعلق بالرجوع إلى ما في الكتب الستة، كتاب دخال المواريث في الدلالة على مواضع الحديث للشيخ عبد الغني النابلسي، وهو يعني على طريقة المزي، يعني من ناحية أنه يعني يورد يذكر الصحابي ثم يذكر الأحاديث، إلا أنه يجمع الأحاديث يعني يسردها ويذكر الشيخ الذي روى عنه الإمام، يقول مثلا رواه البخاري عن فلان، يعني يذكر شيخه وفلان ويذكر شيخه وهكذا. ففائدته جليلة وهو قريب التناول يعني لطالب العلم، لأنه إذا كان الشخص مكثرا كأبي هريرة رضي الله عنه فإنه يحتاج إلى وقت طويل يستعرض هذه الحديث التي وردت عنه ليقف على ذلك الحديث من حديثه. فإذا كتاب تحفة الأشراف وكتاب ذخائر المواريث كتابان فيما يتعلق بأطراف الكتب والوقوف عليها. فيما يتعلق بالنسبة للمتون، كتاب ابن الأثير رحمه الله جامع الأصول، جامع الأصول هو جمع الكتب الخمسة التي هي ما عدا ابن ماجة، وسادسها الموطأ عنده لأنه مشى على طريقة رذيل في كتابه، والأصول الستة التي خدمها سادسها الموطأ، وقد وطريقته فيه أنه يعني يذكر المتن ثم يرمز للذين أخرجوا البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي مالك رحمه الله، فيرمز لكل واحد منهم برمز، فإذا كان الحديث عند الستة رمز يعني لهم جميعا، وإذا كان عند بعضهم رمز بالرمز الذي يدل عليه. فهو كتاب من ناحية المتون يعني يثبت المتن يعني أحد الألفاظ التي ورد فيها عندهم، ثم بعد ذلك يشير إلى الذين خرجوه. وسادسها كما هو معلوم الموطأ عنده رحمه الله. وفيه فوائد إضافية يعني عند رزين في الأصل الذي بنى عليه من أثر كتابه، وهو يشير إليها فيقول مثلا أخرجه رزين، يعني في بعض المواضع، وهذه من الإضافات والفوائد التي هي عند رزين وليست هي في الكتب الستة. وأذكر من بينها حديثا كان عزاه شارح الطحاوية إلى مسلم، وهو ليس في صحيح مسلم، بل هو ليس في الكتب، وإنما هو من إضافات رزين، وأشار إليه ابن الأثير في جامع الأصول، وهو الحديث الذي فيه أن جماعة كانوا يعني يتكلمون في أبي بكر وعمر، قالوا لعائشة أن جماعة تكلمون أبي بكر وعمر، قالت وما ذلكم، انقطع عنهم العمل فأراد الله ولا ينقطع عنه الأجر، انقطع عنهم العمل فأراد الله ولا ينقطع عنه الأجر. شارح الطحاوية قال رواه مسلم، وهو ليس بمسلم، وإنما هو يعني ذكره ابن الأثير في جامع الأصول وعزاه إلى رزين، وعزاه إلى رزين. ولعل شارح الطحاوية رحمه الله لما عزاه إلى مسلم وهم في حديث هو في مسلم، ولكنه ما جاء في كتاب الفضائل، ولكنه جاء في كتاب التفسير في آخر الكتاب، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني قالت يعني أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فلعله أراد هذا الحديث، لعله أراد هذا الحديث فوهم وعزى إلى مسلم هذا الحديث الذي ليس في صحيح مسلم. ففيه إضافات يعني في جامع الأصول بالإضافة إلى هذه الكتب إضافات، هذه أو هذا الحديث الذي أشرت إليه والذي قد وهم في شارح الطحاوية هو من الإضافات التي أشار إليها من الأصول، التي أشار إليها من الأثير في جامع الأصول وعزاها إلى كتاب رزين. فإذا كتاب جامع الأصول أيضا كتاب عظيم وكتاب جليل، وهو كما هو معلوم يعني سلك فيه مسلكا خاصا، يعني جمع الأحاديث يعني تحت كتب، ويعني رتب هذه الكتب وفقا لحروف المعجم، ثم أورد تحتها ما يتعلق مثلا بها. فمثلا فيه كتاب للفضائل، كتاب للفضائل يعني هذا يعني يعني كتاب واسع، الإنسان إذا أراد أنه يعني يقف على الأمور المتعلقة في موضوع واحد يجدها مجمعة من يعني من أماكن مختلفة في مكان واحد. فهو كتاب أيضا هو كتاب جليل خدم هذه الكتب الستة من ناحية المتن. إذن هي من ناحية المتن خدمت يعني خدمة جليلة وخدمة عظيمة، ومن أجل الكتب التي خدمت بها وهي الكتب المطبوعة الموجودة بين أيدينا كتاب تهذيب الكتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله، وكتاب جامع الأصول لابن الأثير رحمه الله. فيما يتعلق بالنسبة للرجال أيضا خدمت خدمة خاصة، وكان كما قلت من أجل الذين خدموها المزي في كتاب تهذيب الكمال. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب عظيم، كتاب جليل، أصله للمقدسي عبد الغني رحمه الله المتوفى على رأس سنة 600 من الهجرة،
في كتابه الكمال. ولكن المزي رحمه الله لما جاء وبنى عليه كتاب تهذيب الكمال ليس كما يتبادر من أن التهذيب يعني أقل من الأصل، بل التهذيب أكمل من الأصل، ولكنه قال تهذيب الكمال لأنه بنى عليه الكتاب واعتمده، ولكن الفوائد والعمل الذي عمله ليس بالكمال، بل هو أكمل من الكمال. كتابه تهذيب الكمال أكمل من كتاب الكمال للمزي. هذا الكتاب هو فيه رجال أصحاب الكتب الستة، ليس خاصا في الكتب الستة، وإنما خاصا في رجال أصحابها، لأن أصحابها لهم عدة مؤلفات، مثلا البخاري له خلق أفعال العباد، وله يعني رفع اليدين، وله يعني عدة، وله الأدب المفرد يعني عدة كتب. فرجالها استوعبهم هذا الكتاب اللي هو كتاب تهذيب الكمال. أما الكتاب الذي اقتصر على رجال الكتب الستة فهو الكاشف للذهبي. الكاشف للذهبي خاص برجال الكتب الستة فقط، خاص برجال الكتب الستة. أما رجال أصحاب الكتب الستة فقد استوعبهم تهذيب الكمال والكتب التي بنيت عليه، كتاب الكمال وتهذيب الكمال والكتب التي بنيت على هذه الكتب والتي تفرعت عنها وتبعتها. أما الكاشف فهو خاص برجال الكتب الستة. صحيح البخاري وصحيح مسلم هناك كتاب مطبوع استوعب رجالهما وهو كتاب عظيم، هو الجمع بين الرجال الصحيحين لابن القيصران المقدسي، وهو كتاب عظيم جدا جمع الرجال الذين يقال عنهم إنهم جاوزوا القنطرة، إنهم جاوزوا القنطرة، يعني رجال الصحيحين، رجال الصحيحين جمعهم كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي اللي هو ابن القيصراني محمد بن طاهر. فهو كتاب عظيم، وفائدة هذا الكتاب تكمن فيما إذا كان الرجل مقلا من الحديث فإنه يذكر المكان الذي أخرج له فيه، يقول روى عنه مثلا روى عنه البخاري عن فلان في كتاب كذا، عن فلان في كتاب كذا. أما إذا كان مكثرا فإنه يذكر بعض شيوخه ويقول روى عنه فلان، روى عن فلان وفلان عندهما، وروى عن فلان عند مسلم وروى عند البخاري وهكذا. أما إذا كان مقلا فإنه يذكر من روى عنه ويذكر المكان الذي روى الذي أخرج له البخاري أو مسلم فيه، فيقول مثلا روى عنه فلان في كذا. فهذه فائدة جليلة، الإنسان يستطيع أن يعرف حديث الشخص إذا كان مقلا من نفس البخاري ومسلم. أما إذا كان مكثرا فإنه يشير إلى بعض من روى عنه، إلى بعض شيوخه عند الشيخين أو عند أحدهما. كتاب المزي رحمه الله وهو تهذيب الكمال بدأ بطباعته وخرج منه عدة أربعة مجلدات أو ثلاث مجلدات، ويعني سيخرج يمكن في حدود 40 مجلدا. ولكن بحمد الله هذا الكتاب موجود مصور على نسخته الخطية في 3 مجلدات كبار، يعني الصفحة الواحدة فيها مقدار 50 سطر، والسطر يعني طويل جدا. فالإنسان بحمد الله سواء طبع هذا الكتاب أو لم يطبع، بعد أن صورت هذه النسخة الخطية في هذه 3 مجلدات وصارت في تناول طالب العلم، فإن الفائدة بحمد الله قربت وسهلت لتيسر الحصول عليه ولتيسر الاستفادة منه. والعجيب أن هذا الإمام رحمه الله عندما أورد هؤلاء الرجال الكثيرين اللي هم رجال الكتب، رجال أصحاب الكتب الستة، يستوعب الشيوخ والتلاميذ، ثم عند كل شخص يرتب شيوخه ويرتب تلاميذه على حروف المعجم. هذا الجلد وهذا الصبر الذي استوعب فيه هؤلاء الرجال كلهم
وهم رجال أصحاب الكتب الستة، ثم يذكر عند كل راوي شيوخه ويستوعبهم، ثم يذكرهم مرتبين على حروف المعجم عند كل راوي، يعني كل راوي يذكر شيوخه مرتبين وتلاميذه مرتبين. فالإنسان عندما يريد أن يعرف هل هذا الرجل من شيوخ هذا الرجل، ما يحتاج يقرأ، وإنما يروح الحرف العين مثلا، إذا كان هذا الذي يبحث عن حرف العين يبحث عن في حرف العين، أو يبحث عن في حرف الهاء، أو يبحث عن في حرف الهمزة، على حسب أول اسمه. فإذا هذا عمل عمل جليل، ما كل يصبر له، وما كل يعني تصبر نفسه على أن يعمله. يعني الإنسان يعني عندما يكون مثلا فيه يكتب في موضوع واحد، يروح يتعب في جمع يعني الرجال المتعلقين، ثم بعدين يرتبهم ويجعل يجعلهم على حروف. هذا لا، ما يكتفى، كل راوي من هؤلاء الرواة الكثيرين لرجال أصحاب الكتب الستة يذكر الشيوخ مرتبين على حروف المعجم والتلاميذ مرتبين على حروف المعجم. هذا عمل جليل، ما يصبر له إلا الموفقون، ما يصبر له إلا من وفقه الله وأعطاه الجلد والصبر وحسن النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا كتاب عظيم، هو في الحقيقة يعتبر موسوعة يعني فيما يتعلق بالرجال، رجال أصحاب الكتب الستة. هذا الكتاب تفرع منه خطان، خط فيه الذهبي ثم الخزرجي، وخط فيه ابن حجر في كتابين، فهذبه الحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، وهذبه المزدي في كتاب تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب. ثم ابن حجر أتى إلى كتاب تهذيب التهذيب فاختصره في تقريب التهذيب، وجاء الخزرجي إلى كتاب المزدي فاختصره في كتاب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. فتفرع من هذا الكتاب خطان انتهيا بالخلاصة وبالتقريب. الحافظ ابن حجر رحمه الله يأتي بكلام المزدي، ثم بعدما يفرغ من الكلام الذي يريده من المزدي يأتي بقلته، ثم يأتي بفوائد لا توجد عند المزدي. كل ما كان بعد قلته هذا من كلام الحافظ الحجر ومن زياداته على تهذيب الكمال للمزدي. ثم إن طالب العلم عندما يقرأ هذا يقرأ تهذيب الكمال أو تهذيب الكمال، فيقول فيه قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يأتي عنده سؤال لا بد منه، وهو ما هي الخلاصة من هذه الأقوال في حال الرجل؟ هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيأتي سؤال يفرض نفسه، ما هي الخلاصة التي يمكن أن يصار إليها؟ الحافظ بن حجر الخلاصة الجواب على هذا السؤال يأتي به في التقريب، الجواب على هذا السؤال يأتي به في كتاب التقريب، لأنه يأتي بالخلاصة ويأتي بالكلمة النهائية التي يراها الحافظ بن حجر بعد هذه الجولة الطويلة العريضة في أقوال العلماء في هذا الرجل. فإذا كتاب الحافظ بن حجر كتابا له أهميته لكتاب التقريب، لأن أهمية تكمن في علو درجة الحافظ بن حجر رحمه الله في نقد الرجال ومعرفة نقد الرجال، ثم هو يعني يستوعب هذه الأقوال وينتهي إلى هذه الكلمة التي ينتهي إليها في حال الرجل. فإذا كتاب التقريب فيه الإجابة على هذا السؤال، كتاب التقريب فيه الإجابة على هذا السؤال، وهو ما هي الخلاصة فيما قيل في الرجل. أيضا من فوائد التقريب أنه يذكر الطبقة ويشير إليها ومعرفة طبقات الرواة، هذه من أهم المهمات في طالب العلم، وإذا لم يعرف طبقات الرواة لا يعرف المتقدم من المتأخر، وقد يضيف إلى المتأخر يعني ويهم ويجعله ينقل عن المتقدم يجعله ينقل عن المتأخر، ويظن أن يعني أن هذا بعد هذا، ولكن الإنسان إذا عرف طبقاتهم وعرف أماكنهم وعرف أزمانهم يعني عرف هذا يعني ايش درجته في الاسناد, وهذا يوجد في اول الاسناد وهذا يكون في اخر الاسناد وهذا يبحث عنه في اخر الاسناد وهذا يبحث عنه في وسط الاسناد, لان طبقته معروفه. فان طبقات الرواه من اهم المهمات للحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب يشير الى طبقات الرواه. وايضا كذلك يعتني بالضبط بالحروف, يعني يعتني بالضبط بالحروف. اما خلاصه تذهيب الكمال ففيها اشاره الى تلميذي شيخين من شيوخ الراوي او تلميذين من تلاميذ الراوي, ويعني نقل بعض العبارات في تجريحه او تعديله, فيقال قال فيه فلان كذا, وياتي بعض الاقوال يعني قولا او قولين يعني في الرجل الذي يترجم له. ولكن فيه فائده يعني لا توجد في التقريب, وهي انه يعني في خلاصه التذهيب, وهي انه اذا كان اذا ذكر الصحابي ذكر عدد ما له من الاحاديث, وعدد الاحاديث المتفق عليها والاحاديث التي انفرد بها البخاري والاحاديث التي انفرد بها مسلم. وهذه فائده انفردت بها الخلاصه وهي لا توجد في التقريب. وهذه الفائده التي هي في الخلاصه, ايضا هناك كتاب ألف في الصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين, وهو كتاب الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة. هذا كتاب جليل, كتاب عظيم, ترجم فيه مؤلفه للصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين, وذكر عدد ما لهم من الأحاديث الصحيحين ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم, وتراجمهم في تراجم جيدة, وهي العامري اليمني من أعيان القرن التاسع, وهو كتاب جليل, كتاب عظيم يشتمل على فوائد عظيمة وعلى فوائد جليلة, وهو خاص بالصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة, وهو كتاب جليل وكتاب عظيم. هذه بعض الفوائد التي أحببت أن أقولها بهذه الفرصة. وأقول والشيء الذي أقوله أنني لم آتي بجديد يعني على كثير منكم, وإنما يعني هي فوائد في بالي أحببت أن أقولها في هذا المكان, وقد يستفيد منها بعض الطلبة الذين هم بحاجة إليها, وإن كان الكثير يعرفها ويعرف غيرها, ولكن أرجو ألا يخلو هذه الفرصة من فائدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والموضوع يعني كما هو معلوم واسع, وتكلمت على بعض ما يتعلق بهذه الكتب الستة, وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق, وأستغفر الله لي ولكم, والحمد لله رب العالمين.
شيخ المحسن وجزاه الله عنا وعن علمي خيرا الجزاء. أذكركم أيها الإخوة بأن لقاءنا في الأسبوع القادم سيكون بمشيئة الله مع محاضرتين, الأولى يوم الاثنين للشيخ عبد الفتاح العشماوي بعنوان تعالوا نذكر شيئا نسيناه, والثاني يوم الأربعاء للدكتور عبد الله بن أحمد القادري وموضوعها كيف نحفظ العقل. نشكركم مرة أخرى, وإلى الملتقى بمشيئته تعالى, والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة, بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة, فإن رقم هذا الشريط هو 5890.
صاره الله واصطفاه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد, أساتذتنا الأفاضل, إخوانا الحضور, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ومرحبا بكم في لقاء من لقاءات الخير والمعرفة ضمن الموسم الثقافي للجامعة الإسلامية لهذا العام, حيث إن شاء الله ستلتقون مع محاضرة قيمة. أيها الإخوة، لا شك أن الباحثين من طلاب العلم يعرفون ما للمصادر من أهمية في كل فن وفي كل علم، ولا شك أن طريقة التعامل مع هذه المصادر تحتاج إلى معرفة ودراية. وعلم الحديث الذي هو من أشرف العلوم بعد علم القرآن، لأنه ينبني عليه أصل الدين، يحتاج منا إلى هذه المعرفة التامة. وإن خير من يجليها ويعرف أساليبها وطرقها من تمرس بها. وخبر وفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد أستاذ الحديث في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية والعالم والداعي المعروف، هو إن شاء الله خير من يوجهنا ويفيدنا في هذا المجال. نترككم الآن مع فضيلته، فجزاه الله عنا وعن العلم خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما يسمع بما نسمع، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني سأتحدث في هذه الأمسية عن موضوع كيف يستفيد طالب العلم من المصادر والمراجع الحديثية. وسيكون الحديث مقصورا على ما يتعلق بالكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وكذلك الموطأ للإمام مالك رحم الله الجميع. وقبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق بالموضوع، أقول أولا إن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خير قيام، وأدى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه. فليس هناك خير إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وليس هناك شر إلا حذرها منه ونهاها عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان التوفيق حليل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذ اختارهم الله تعالى لصحبته وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته، ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتلقوا كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصار لهم الفضل ولهم السبق إلى هذا الخير، وصار
وصاروا بذلك خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم بصفة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فحملوا هذه الرسالة عنه ونقلوها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل على من جاء بعدهم بهذا العمل الجليل الذي قاموا به، وهو تلقي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل ولهم الشرف ولهم النبل لما أكرمهم الله تعالى به من هذا الشرف العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانوا يحفظون كل ما يصدر عنه، وقد أعطاهم الله تعالى الحفظ والتمكن فيه. ثم بعد ذلك، بعد أن انقرض عصر الصحابة، بدأ تدوين الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الأمر يدعو إلى ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأقطار، وكثير منهم استشهد في سبيل الله، فالتابعون الذين تلقوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم اتجهوا إلى تدوين ما تلقوه عنهم وتصديره حتى يحفظ وحتى يجده من جاء بعدهم مكتوبا محفوظا بهذه الصحف وبهذه الكتب التي سطروه فيها. وكان من أهم الكتب التي سجلت والتي دونت أو التي قام أصحابها بتدوين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه الكتب على الإطلاق وأجلها صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المولود 94 و100 والمتوفى 56 و200. ثم بعد ذلك بعده الإمام مسلم ابن الحجاج الذي ولد 204 و200، وهي السنة التي مات فيها الشافعي رحمه الله، وتوفي 61 و200. ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وآخرهم وفاة الإمام النسائي إذ كانت وفاته 333، وأما الثلاثة الباقون فكانت وفاتهم ما بين 70 و80 و200، 273 و275 و279. هذه الكتب الستة، وقبلها الموطأ للإمام مالك رحمه الله الذي توفي 379، هذه الكتب لقيت عناية خاصة ولقيت اهتماما خاصا. وأول هذه الكتب كما هو معلوم وأجلها أولها يعني من ناحية الصحة، وأما أولها من ناحية الوجود فهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولكن الكتاب الذي لا يسبقه كتاب ولا يماثله كتاب هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وصحيح الإمام مسلم يليه في الصحة والدرجة. هذان الكتابان لقيا عناية خاصة أكثر من غيرهما، وذلك لعناية مؤلفيهما بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح أو بعض الذي صح، لأنهما لم يستوعبا كل صحيح عندهما، بل أثبتا قدرا كبيرا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركا من الصحيح الشيء الكثير. فليس كل حديث صحيح موجود في الصحيحين، بل يوجد في خارج الصحيحين أحاديث كثيرة صحيحة، ولكن الذي في الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله هو أعلى درجة ممن انفرد به أحدهما. وكما هو معلوم عند العلماء عند المحدثين أن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه 7 درجات. أولى هذه الدرجات ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وثانيتها من فرد به البخاري، وثالثتها من فرد به مسلم، ورابعتها ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، وخامسها ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وسادسها ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، وسابعها ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه درجات 7 للحديث الصحيح، وأعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا القدر الذي هو أعلى درجة ألف فيه مؤلفات خاصة بالصحيح المتفق على صحته، وكان أجل هذه الكتب التي ألفت في ذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد فؤاد الباقي المتوفى 1388 يعني قبل 10 سنوات، إذ جمع الأحاديث المتفق عليها في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وسبقه إلى جمع الحديث المتفق عليه محمد حبيب الله الشنقيطي، وكتابه اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري مع مسلم، وعمل محمد فؤاد عبد الباقي أدق وأوسع، لأن محمد حبيب الله الشنقيطي مجموع الأحاديث التي جمعها 68,300، أما محمد فؤاد عبد الباقي فمجموع الأحاديث التي جمعها فيما اتفق عليه الشيخان 6,900. فكتاب محمد فؤاد عبد الباقي أوسع، وذلك لأن محمد حبيب الله الشنقيطي قصره على الأحاديث القولية وعلى ما كان مصدرا بكان من شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان مصدرا بنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وتوفر له هذا المقدار. أما محمد فؤاد عبد الباقي فقد جمع الأحاديث التي فيها من السنة كذا، وكنا نؤمر بكذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ولا شك أنه من جملة الحديث. فبلغت الجملة الكلية عند محمد فؤاد عبد الباقي 6,900 بعد 1,000، وهذا قدر كبير حواه هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. والطريقة التي سلكها محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الكتاب أنه مشى على ترتيب مسلم رحمه الله، فينكر الأحاديث وفقا لترتيب مسلم، لأن ترتيب مسلم كما هو معلوم يرتب على حسب الترتيب الذي ارتضاه بدون أن يكون هناك تكرار وتقطيع للأحاديث، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد ولا يكررها كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله. فمحمد فؤاد الباقي رتب وفقا لترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي عند البخاري الذي هو أقرب إلى اللفظ الذي اتفق فيه مع مسلم. الإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث في أماكن متعددة على حسب ما يريدها، على حسب ما يريده للاستدلال بها على الفقه والاستنباط الذي حواه كتابه، لأن كتاب البخاري رحمه الله كما يعني سيجيء كتاب الرواية ودراية، فهو يفرق الأحاديث على الأبواب ليستدل بها على المسائل التي يريد الاستدلال عليها. وأما مسلم رحمه الله فإنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيسردها ويذكر حديثا يعني يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد ويذكر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا. فمحمد فؤاد الباقي رتب هذه الأحاديث أو أتى بها على وفق ترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي هو لفظ البخاري الذي هو أقرب الألفاظ إلى لفظ مسلم، فيذكر مثلا الحديث ثم وهو على لفظ البخاري ويذكر يعني المكان الذي هو فيه في مسلم أولا، ثم بعد ذلك يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب. هذه طريقة محمد فؤاد عبد الباقي في يعني هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب جليل وكتاب عظيم حوى فيه الأحاديث المتفق على صحتها. وقد اصطلح المحدثون على عبارة متفق عليه أو أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم، ولكن كلمة متفق عليه هذه اصطلحوا على إطلاقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم وما كان موجودا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، اتفقوا على إطلاق هذه الكلمة عليه فيقولون متفق عليه لما كان كذلك. وهذا اصطلاح عام مشكور عند المحدثين. والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نير الأوطار له اصطلاح خاص في إطلاقه متفق عليه، لأنه يريد بما اتفق بهذه اللفظة وهي متفق عليه بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد في المسند، فإنه إذا قال متفق عليه فإنه يعني الثلاثة. وهذا اصطلاح نوه عنه وبينه، وهو كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن يفهم الاصطلاح وأن يفهم المقصود وأن يفهم الاتجاه الذي يتجهه. فمتفق عليه هذه اللفظة استعمالها على متفق عليه البخاري ومسلم خاصة، والمجد بن تيمية يطلقها على متفق عليه البخاري ومسلم ومعهما الإمام أحمد في المسند. فيما يتعلق بالنسبة لصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا الكتاب كما هو معلوم أجل الكتب قدرا، وهو أصح كتاب ألف في الحديث الشريف، وقد بذل مؤلفه فيه عناية فائقة وعناية تامة، وجمع فيه بين الرواية والدراية، فجمع فيه بين الفقه وبين الحديث، جمع فيه بين الرواية التي هي ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة عن رسوله صلى الله عليه وسلم المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه بالإضافة إلى ذلك الدراية وهي الفقه، وذلك بما يترجم له من الأبواب التي يورد الأحاديث تحتها مستدلا بهذه الأحاديث على ما ترجم به، وكذلك ما يريده تحت هذه التراجم يعني من أقوال الصحابة والتابعين ومن الآثار عنهم، يعني هذه ميزات امتاز بها صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب رواية، فهو كتاب دراية كما أنه كتاب رواية. وهذه التراجم التي يريدها في كتابه تدل على تمكنه في الفقه وعلى تمكنه في الاستنباط وعلى دقة استنباطه، دقة استنباطه. ومن أجل هذا المقصد الذي قصده، وهو أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، وكون يورد الأحاديث طبقا لتلك الأبواب التي يوردها ليستدل على الأحاديث بها ليستدل عليها بالأحاديث، فرق الأحاديث وقطعها وجعلها في أماكن متعددة، مما جعل الوقوف على الحديث في صحيح البخاري ليس قريب المنال كما هو في صحيح مسلم، لأن فيه شيء من الصعوبة، لأن يعني قد يورد الحديث في مكان ليس مظنته، لأنه أورده ليستدل به على مسألة دقيقة فيظن فيعزى الحديث إليه فيبحث عنه بعض الباحثين فلا يجده فيقول الحديث ليس في البخاري، ويوهم الذي عزاه إلى البخاري، والواقع ليس كذلك، وإنما الأمر سببه هو أن البخاري يفرق الأحاديث على باب فيكون استخراجها يعني فيه شيء من المشقة. ولهذا الحاكم رحمه الله لما استدرك على الشيخين أحاديث وهم في استدراكه أحاديث على البخاري وعلى مسلم، ولكن البخاري يعني كما هو معلوم الوهم فيه أكثر، فيقول مثلا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، مع أنه موجود في صحيح البخاري، ولكن الحاكم رحمه الله بحث عن في مكان يظن أنه يكون فيه فلم يجده فقال إنه لم يخرجه. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري على المواضع التي يهم فيها الحاكم من ذلك. وأذكر من الأمثلة التي وهم فيها الحاكم، التي قال الحاكم أن البخاري لم يخرج من الحديث الذي قال الحاكم أنه لم يخرجها البخاري، حديث النهي عن عصب الفحل، وقد أورده البخاري في كتاب الإجارة، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما جاء هذا الحديث، وهذا الحديث وهم الحاكم في استدراكه على البخاري، وكأنه بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده فحكم بعدم وجوده، والواقع أنه موجود كما ترى، يعني الحاكم بحث عنه في مكان آخر ثم حكم بأنه غير موجود ولكنه موجود. والسبب في ذلك كان يبحث في مظنة فلا يوجد فيها فيحكم بعدم وجوده. الإمام البخاري رحمه الله طريقة أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب التي يعقدها للاستدلال عليه، ولكن عندما يكرر الحديث لا يخلو تكراره الحديث من فائدة جديدة غير الفائدة الموجودة في المواضع الأخرى أو في الموضع الأول الذي أورده فيه أولا، إما إسنادية وإما متنية، إما فائدة في الإسناد وإما فائدة في المتن. فهو عندما يكرر الحديث يكرره بإسناد آخر أو بطريق آخر غير الطريق الأول، أو يشتمل على فائدة في المتن أو زيادة في المتن ليست في المكان الأول. وقد قال بعض العلماء إنه ليس هناك حديث يكرره البخاري ولا يكون هناك فائدة في المكان في التكرار أو في المكان الذي كرر فيه إلا في مواضع يسيرة تبلغ 20 موضعا، في حدود 20 موضعا فقط من هذه الأحاديث الكثيرة المكررة ليس هناك حديث كرر بإسناده ومتنه تماما من غير فرق بين الإسناد الأول والمتن الأول والإسناد الثاني والمتن الثاني إلا في حدود 20 موضعا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وذكره غيره في حدود 20 فقط، أما ما عدا ذلك فكله فيه إما فائدة إسنادية أو فائدة متنية. الإمام البخاري رحمه الله له اصطلاحات في كتابه، وهذه الاصطلاحات لا تعرف إلا عن طريق الاستقراء وعن طريق التتبع وعن طريق الممارسة والمعاناة الاشتغال في هذا الكتاب. وقد وفي مقدمة الذين وفقوا لخدمة هذا الكتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الفتح الباري، هذا الكتاب العظيم الذي جمع فأوعى من العلم إسنادا ومتنا رواية وجراء، هذا الكتاب العظيم صاحبه هو الذي تمكن من معرفة ومن استقراء منهج البخاري في صحيحه وطريقته في صحيحه. وهذا الكتاب الذي هو كتاب فتح الباري الذي أنا أقول يستحق أن يسمى كتاب العلم، لأنه في الحقيقة كتاب علم جمع الأحاديث من المصادر المختلفة وأشار إلى طرقها وإلى أسانيدها وإلى فوائدها وإلى فقهها، فصار بمثابة جامع للكتب التي تقدمته، وصار كل من بعده عيالا عليه، وصار يرجع إلى كتابه، فصار يعتبر حد فاصل بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين جمع ما عنده والمتأخرين صار مرجعا لهم. فهو كتاب جليل حقيق بأن يوصف بأنه كتاب العلم، لأنه في الحقيقة كتاب واسع مفيد لا يدرك ذلك تماما إلا من عني بقراءة هذا الكتاب ودراسة هذا الكتاب. صاحبه رحمه الله هو الذي تمكن كما قلت من معرفة طرق البخاري، طريقة البخاري عن طريق الاستقراء والتتبع. وأذكر من الفوائد التي مرت بي في صحيح البخاري من الأشياء التي عرفها عن طريق الاستقراء، التي قال إنه عرفها عن طريق الاستقراء، أن البخاري إذا منها أن البخاري رحمه الله إذا أورد حديثا عن شيخين في مكان واحد فإن اللفظ الذي يسوقه للثاني منهما، إذا أورد الحديث عن شيخين بإسناد واحد في مكان واحد فإن اللفظ المثبت من المتن لفظ الشيخ الثاني منهما وليس لفظ الشيخ الأول. وعرف هذا ابن حجر رحمه الله لأنه يجد أن البخاري عندما يكرر الحديث في مكان آخر يكرره بلفظ الأول الذي ما ساق لفظه ويترك الثاني الذي ساق لفظه. هذه طريقة من طريقة البخاري التي عرفها الحافظ بن حجر عن طريق الاستقراء. أيضا من الطرق التي هي موجودة في صحيح البخاري والتي عرفها الحافظ عن طريق الاستقراء أن البخاري رحمه الله عندما يأتي كلمة في المتن وهي غريبة ويريد أن يشرحها لا يأتي بالكلمة التي في المتن، وإنما يأتي بكلمة تماثلها في القرآن فيشرح الكلمة التي في القرآن. والإنسان يعني عندما يعني يرى أن البخاري رحمه الله بعدما ينتهي من الحديث يأتي بكلمة من القرآن ثم يشرحها، يعني يقول كيف هذه ما جاءت في الحديث وهذه إيش الذي أتى بها. الحافظ بن حجر يقول طريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة في المتن يريد أن يشرحها وكان هناك كلمة في القرآن تماثلها أتى بكلمة القرآن وشرحها. ذكر ذلك عند الحديث الذي في الصحيح من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفع له قراط، قيل ومن قراط يا رسول الله؟ قال مثل جبل أحد. قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. بعد لما فرغ البخاري من الحديث قال فرطت في أمر الله فرطت في جنب الله طيعت من أمر الله، لأن قال فرطنا في قرائط كثيرة، فأتى بالمناسبة فرطنا بهذه الكلمة من القرآن وفسرها. قال الحافظ بن حجر وهذه طريقة البخاري التي عرفت بالاستقراء، أنه عندما يأتي كلمة يعني يريد أن يشرحها ولها كلمة في القرآن تماثلها أتى بكلمة القرآن ثم شرحها. فالحافظ بن حجر رحمه الله الذي عايش ذلك الكتاب وخدمه وأحاط بأطرافه وأحاط بفوائده هو الذي تمكن من الاستقراء ومن التتبع ومن معرفة طريقة البخاري في صحيح. الاستفادة من صحيح البخاري كما هو معلوم الوصول إلى استخراج الحديث منه ليس سهلا كسهولته في صحيح مسلم. أولا ينبغي أن نعلم أن هناك فهارس، أو كما هو معلوم، طبعا هذه أمور معلومة يعني للجميع، ولكن أنا أنبه على ما أدركته من الفوائد في يعني هذه هذه الفهارس وهذه الطرق التي تؤدي إلى المطلوب. هناك فهارس لصحيح البخاري. أولا فؤاد عبد الباقي رقم أحاديثه، وترقيمه إلى حديث طبع في النسخة المطبوعة من فتح الباري في المطبعة السلفية، والتي حقق الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله الثلاثة الأجزاء الأولى منها، يعني من هذه الطبعة. هذه النسخة وهذه الطبعة مرقمة بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، يعني هذا الترقيم الذي فيها للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. والإنسان عندما يأتي لأول حديث يجد أطراف الحديث، يقول أطرافه في كذا وكذا وكذا، ويذكر الأرقام، يذكر أرقام الأحاديث. فالإنسان عندما يريد أن يستقصي ما يتعلق بالحديث عليه أن يتتبع هذه الأرقام ويقرأ ويعرف يعني كيف الفروق بين هذه المواضع التي أورده البخاري فيها. ثم كذلك الشروح، يعني يقف على شروح هذه الأحاديث في هذه الأماكن، فهو عندما يريد أن يستوعب دراسة الحديث وما يتعلق بالحديث مرة واحدة فإنه يعني يتتبع هذه الأرقام ويعرف طريقة البخاري في هذه المواضع وإيش الفروق بين هذه المواضع من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. ثم أيضا الشروح التي شرحت الصحيح يقف عليها في هذه الأماكن المتعددة، ويجد في بعض الأماكن ما يجده في بعض الآخر في البعض الآخر. إلا أن هذه الطريقة التي رقمها فيها فيها محمد فؤاد الباقي ينقصها شيء، وهي أن الإنسان إذا وجد أول الحديث، إذا وجد الحديث الأول وجد الأطراف، لكنه إذا وجد الحديث في المأمكن المكررة التي جاءت بعد الموضوع الأول لا يجد عندها أرقام، فلا يهتدي إلى أرقام أو إلى أطراف الحديث إلا إذا اهتدى إلى الموضع الأول الذي هو الذي يورد فيه الحديث ويذكر أطرافه. هذا ينقص هذه الطريقة، ولكن هذا النقص يجبره كتاب رضوان محمد رضوان الذي اسمه فهارس صحيح البخاري. هذا كتاب جليل، وفهارس يعني كتاب فهرس لصحيح البخاري جليل، ماشى فيه على ترتيب البخاري، ماشى فيه على ترتيب البخاري، يذكر الحديث في أول موضع من الصحيح، ثم يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا رقم كذا، وفي كتاب كذا رقم كذا، وفي كتاب كذا رقم كذا، وهكذا إلى آخره. ثم إذا تكرر الحديث في مكان آخر قال انظر كتاب كذا رقم كذا، أحال على الموضع الأول الذي فيه الأطراف. هذا هو الذي يجبر النقص الذي عند محمد فؤاد عبد الباقي كما قلت. فالإنسان يعني عندما يجد الحديث في أثناء الصحيح ولم يجد أوله ولم يجد المكان الأول الذي يذكر محمد فاضل الزاقي فيه الأطراف من طريق هذا الكتاب الذي هو كتاب رضوان محمد رضوان، يعني يأتي إلى نفس المكان من صحيح البخاري وفقا لترتيب البخاري، فيجد فيه الحوالة على المكان الأول، يجد فيه الحوالة على المكان الأول، فيعرف بذلك أول مكان أورد به البخاري هذا الحديث، ثم يجد الأطراف الأطراف عند محمد فؤاد الباقي التي فيها يتوصل بها إلى يعني المواضع التي في فتح الباري. فهذا رضوان محمد رضوان كما قلت هي ماشية على ترتيب البخاري وهذا وعلى هذه الطريقة. وهناك فهارس يعني مشت على حروف المعجم، على حروف المعجم، منها فهارس الطهطاوي في كتاب هداية الباري إلى صحيح البخاري، حديث صحيح البخاري، وهو يعني مختصر وقد اقتصر فيه على موضع واحد من مواضع الحديث في صحيح البخاري ومشى فيه على حروف المعجم، واعتمد فيه على كتاب الزبيدي المختصر اللي هو التجريد، اعتمد عليه يذكر الصحابي ويذكر متن الحديث في بعض المواضع التي أورده البخاري فيها ويشير إلى ذلك المكان الذي أورد الأخبار الذي أورد منه اللفظ، ولكنه لا يشير إلى الأماكن وإلى تعدد الأماكن أو تعدد المواضع التي أورده البخاري فيها. هناك أيضا الفهارس التي عملها الشيخ عبد الله الغنيمان وكتاب دليل القاري إلى مواضع الحديث، إلى معرفة مواضع الحديث صحيح البخاري، وهو يذكر المواضع المختلفة للأحاديث على يعني التي ورده البخاري فيها، فيقول هو في كتاب كذا رقم كذا وفي كتاب كذا رقم كذا، وهو أوسع من عمل الطهطاوي في كتابه هداية الباري، لأنه يذكر المواضع المختلفة التي يورد البخاري رحمه الله الحديث فيها. هذه بعض الفوائد التي تتعلق بالاستفادة من صحيح البخاري، ولكن الفائدة الكبيرة التي أو الفوائد الكبيرة التي تتعلق بالاستفادة منه لمن يريد الاستفادة منه عليه أن يقرأ كتاب فتح الباري ويجد فيه من العلم ويجد فيه من دقة البخاري ما لا يجده في مكان آخر. وأذكر من المواضع التي يورد البخاري رحمه الله الحديث ليستدل به عليها وهي من المسائل الدقيقة. هناك مسألة من مسائل الفقه، وهي إذا استأجر إنسان دارا لمدة معينة وكانت أول مدة العقد لا تلي أول مدة الإجارة لا تلي وقت العقد، هناك فجوة وهناك فترة بين إبرام العقد وبين بدء مدة الإجارة، بمعنى أنه لو أبرم استئجار دار الآن تبدأ من محرم في السنة القادمة، وهي التي لا تكون فيها مدة الطويل، حديث عائشة رضي الله عنها في الهجرة، قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أو شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إذا جاء الأجل. ثم أورد حديث: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3. يعني هذه القطعة من الحديث أتى بها ليستدل بها على هذه المسألة الفقهية: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أو بعد شهر أو سنة جازة، يعني يجوز. ثم أورد هذه القطعة من الحديث ليستدل بها على هذا على هذه المسألة، يعني هذه دقة. وفي الاستنباط ما كل يتنبه لمثل هذه المسائل الدقيقة. ولهذا كان كتاب البخاري كما هو معلوم كتاب فقه وكتاب حديث، كتاب رواية وكتاب دراية. ولهذا يقول بعض العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، يعني تراجم هذا الكتاب هي فقه دقيق. يعني بل إن بعض يعني العلماء يعني يتحير في كيفية استنباط الحكم من الدليل الذي أورده ليطابق الترجمة، ليطابق الترجمة. وقد ألف في ذلك مؤلفات خاصة في تراجم البخاري نفسه وحلها وكيف المطابقة بينها وبين الترجمة، بينها وبين ما يورد تحتها من الأحاديث التي يوردها تحت هذه التراجم. فيما يتعلق بالنسبة لصحيح مسلم رحمه الله، يعني هذا الكتاب يختلف عن البخاري من ناحية الترتيب ومن ناحية المحافظة على متون الأحاديث والحرص على إرادها بألفاظها وعدم تقطيعها، لأنه يريدها في مكان واحد، فمن ذلك يحافظ على الألفاظ. ولهذا يعني عند الإمام مسلم رحمه الله من حسن الترتيب ومن حسن التنظيم يعني فيما يتعلق بإراده الأحاديث وكيفية إراده الأحاديث والمحافظة على ألفاظ الرواة وعلى التنصيص على من له اللفظ منهم وعلى الفرق بين حدثنا وأخبرنا، وأن هذا قال حدثنا وهذا قال أخبرنا وهذا قال كذا وهذا قال كذا إلى آخره، ثم يورد متنا ثم يأتي بالطرق الأخرى ويشير إلى الفروق بينها وبين المتن الأول. يعني هذه الطريقة برز بها مسلم رحمه الله. والمحافظة على الألفاظ، على ألفاظ الحديث وعدم روايته بالمعنى، كتاب مسلم رحمه الله متقدم في هذا المجال ومتميز في هذا المجال. ولما كان لا يورد الحديث مكررا بل يورد الطرق في مكان واحد، فإنه رحمه الله يختار له المكان المناسب ويختار له المكان الأليق والأوفق لإراده فيه. فمثلا الحديث العظيم الذي حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا بكر خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث كما هو معلوم مشتمل على جملتين، جملة تتعلق بفضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومنقبة عظيمة له، وجملة تتعلق بتحذير من اتخاذ القبور مساجد. الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث، اختار له موضع الجملة الثانية وهو ما يتعلق باتخاذ القبور مساجد، فأورده في كتاب الصلاة وما أورده في كتاب الفضائل، وإنما أورده في كتاب الصلاة، اختار له المكان المناسب والمكان الأهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة يعني في أواخر أيام عليه السلام قبل وفاته بخمس، فكان فيه تحذير بليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يفتتن في قبره كما حصل بالنسبة للأمم السابقة، وهذا من كمال نصحه لأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مسلم رحمه الله من دقته ومن حسن اختياره أنه يختار للحديث ذي الفوائد أو ذي المسائل المختلفة الموضع الأنسب والموضع الأليق. كذلك من ناحية الترتيب ومن ناحية يعني وضع الأحاديث يعني في موضعها، لما أورد الحديث الذي فيه في حق معاوية رضي الله تعالى عنه والذي أمر فيه ابن عباس أن يدعو له معاوية فذهب إليه فوجده يأكل فرجع وقال وجده يأكل، ثم قال اذهب إليه، فرجع وجده يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. فهذا الحديث كيف أورده مسلم رحمه الله؟ أورده مسلم بعد أن أورد الأحاديث التي فيها الدعاء لمن يعني تكلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يعني لا يقصد معناه ولا يقصد الدعاء عليه، وإنما يقصد به يعني وإنما هو لفظ أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس لذلك أهل، يعني أطلقه عليه وليس لذلك أهل. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يعني تكلم في حقه وليس لذلك أهل أن يكون ذلك رحمة له، وأن يكون ذلك رحمة وفائدة له. بعد أن أورد الأحاديث التي تتعلق بهذا الموضوع، وقبله الحديث الذي فيه الجارية التي عند أم أنس، والتي الرسول صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة، ثم يعني رآها بعد ذلك، وكان يعني قال في حقها كلمة يعني فهمت منها أنها دعاء عليها، فجاءت إلى أم أنس وأخبرتها، وجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت قلت فيها كذا وكذا، فقال أما علمت أني قلت كذا وكذا، وبين يعني مثلا أنه إذا دعا على أحد يكون له رحمة ومغفرة. بعد أن أورد هذه الحديث أورد هذه الجملة ليبين أن هذه فائدة لمعاوية رضي الله عنه، وأنها ليست مسبة له أو ليست عيبا له، بل حصل من ورائها فائدة، وهي أنه شملته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تكلم بحقه في مثل هذا الكلام وهو ليس لذلك أهل. فهذا من دقته بالتنظيم واختيار المكان المناسب، اختيار المكان المناسب للحديث الذي يعني يورد فيه الذي يورده فيه، فهذا من دقة اختياره ودقة تنظيمه رحمه الله. هذا هذه بعض الفوائد التي تتعلق بصحيح مسلم رحمه الله من ناحية تنظيم وسياقة للأحاديث والأسانيد والمتون واختيار لها الأماكن المناسبة. وهذا هو الذي أراده أو الذي قيل إنه أراده من فضل صحيح البخاري على صحيح مسلم، لأن هذا التفضيل الذي جاء عن بعض العلماء لصحيح مسلم على صحيح البخاري قيل إنه يرجع إلى هذا المعنى الذي هو تنظيمه وحسن إراده الأحاديث يعني على نسق واحد وعلى ترتيب بديع وترتيب عجيب، من هذا هو الذي تفوق به على البخاري، ولكن البخاري تفوق عليه بأمور أخرى لا توجد عند مسلم، فلهذا محاسن ولهذا محاسن، وكل له فضل وكل فيه ميزة يمتاز بها على غيره، ويجزي الله سبحانه وتعالى الجميع أحسن الجزاء وأفضل الجزاء على ما قام به من خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدوين حديثه وتنقية الصحيح وإثبات الصحيح المجرد في هذين الكتابين اللذين هما أصح الكتب المصنفة في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيما يتعلق بالنسبة لسنن أبي داود، هذا الكتاب هو كتاب عظيم، هو كتاب أحكام، وهو كتاب متميز بأحاديث الأحكام، ويعتبر موسوعة من موسوعات أحاديث الأحكام، وهو أحاديثه كثيرة جدا وأكثر من سنن النسائي، والنسائي مثله في يعني كثرة التبويب، وإن كان أقل منه في عدد الأحاديث، لأن كل منهما يعني يعتني بكثرة التبويب ويعقد بابا يولد تحته حديث أو حديثين، وغالب ذلك في أحاديث الأحكام. فميزته سنن أبي داود كثرة أحاديث الأحكام فيه، ولهذا قالوا إنه هو مرجع
الفقيه، مرجع الفقيه كتاب أبي داود لكثرة ما فيه من أحاديث الأحكام، وهذا الكتاب لقي عناية فائقة وعناية تامة، فشرحه شارحون واختصره مختصرون، واختصار المنذري له الحافظ المنذري رحمه الله له اختصار مفيد، أضاف فيه إلى ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود مع ذكر صحابية، أضاف إليه من خرجهم بقية الستة، فيقول مثلا بعد أن يرد الحديث عند أبي داود رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أو فلان أو فلان إذا كان يعني بعضهم، فيعني عمله جليل بالإضافة إلى الاختصار أشار إلى من خرج. وهناك فائدة يعني تستفاد من اختصار المنذري وتخريجه، وهي أنه عندما يعزو إلى النسائي يعزو إلى الصغرى وإلى الكبرى، يعزو إلى السنن الصغرى وإلى السنن الكبرى للنسائي. سنن النسائي كما قلت مثله في أحاديث الأحكام ولكنه أقل منه، والأحاديث التي يعني حكم عليها بالوضع فيه قليلة جدا، ولعل أو الأحاديث التي حكم عليها بالضعف والوضع قليلة بالنسبة لسنن النساء لسنن أبي داود، ولعل ومعلوم أن السبب في هذه القلة قلة الكمية، فهذا حديثه كثيرة، فالأحاديث التي يعني ضعفت أو تكلم فيها أكثر لكثرة الأحاديث، وهذا أحاديثه قليلة فالأحاديث التي تكلم فيها أقل، وذلك لقلة الأحاديث في سنن النسائي. ولكن كما هو معلوم أيضا هو مثل أبي داود من ناحية كثرة الاستنباط وإراده الحديث، إراده الحديث بصيغ مختلفة تحت تراجم متعددة مستدلا به على تلك المعاني التي يريد الاستدلال عليها. وأذكر من جملة الاستنباط الدقيق الذي هو موجود في سنن النسائي أنه عقد بابا لاستياك الصائم في العشي، باب ما جاء في استياك الصائم في العشي. كما هو معلوم هذه مسألة خلافية، هل يستاك الإنسان بعد الزوال أو لا يستاك؟ بعض العلماء يقول أنه لا يستاك، ويستدل على ذلك بالخلوف فما الصائم عند الله من ريح المسك، ويقول أن هذا يرثب هذه الرائحة اللي هو الاستياك، فيترك الاستياك بعد الزوال من أجل يعني هذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول لا يستاك، وليس الأمر كذلك بل يستاك في جميع الأوقات، الصائم يستاك في جميع الأوقات في الصباح وفي المساء. النسائي رحمه الله عقد بابا فقال باب ما جاء في استياك الصائم بالعشي، ثم أورد حديثا وهو قوله صلى الله وسلم عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة. يعني الاستنباط من هذا الحديث دقيق، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، فقوله عند كل صلاة تدخل بها العصر، ومعلوم أن العصر أنها يعني في العشي، فإذا عموم قوله صلى الله وسلم عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة يدل على استياك الصائم بالعشي، يدل على استياك الصائم بالعشي، وهذا استنباط دقيق يعني ما كل يتنبه له. ولهذا السندي لما يعني في تعليقاته عليه أثنى على الإمام النسائي ثناء عظيما في هذا الاستنباط الدقيق، فقال ما أدقه وما أجوده وما إلى آخره من ألفاظ التعجب التي يعني أبدى فيها استحسانه لهذا الاستنباط. فلا شك أن هذا من دقة الاستنباط ومن دقة الفقه عند المحدثين، وأنهم يعني أن كثيرا منهم جمع بين الرواية والدراية كهذا الإمام النسائي الذي هو النسائي رحمه الله.
أما جامع الترمذي رحمه الله فهو الكتاب الذي فيه الفقه وفيه المصطلح وفيه الحديث. كتاب مصطلح وكتاب حديث وكتاب فقه، لأنه يشير بعد إيراده الأحاديث إلى أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكذلك يشير إلى درجة الأحاديث وإلى تضعيفها وتصحيحها وتحسينها أو يعني جمعها بين الصحة والحسن أو الصحة والغرابة، ويعني وكذلك أو يعني أو وصفها بالحسن فقط. كل هذا اشتمل عليه جامع الترمذي رحمه الله. وسنن ابن ماجه الذي هو سادس الأصول الستة على أحد الأقوال الثلاثة للعلماء أيضا هو كتاب عظيم، يعني كتاب رواية وكتاب دراية، وقدمه بعض العلماء وجعله سادسا للكتب الستة لكثرة زوائده على هذه الكتب، بل إن بعض العلماء أوصلها إلى أكثر من 1300 حديث، يعني ولكثرة زوائده على هذه الكتب الخمسة جعله بعض العلماء سادس الكتب الستة. والقول الثاني الموطأ، يعني هو سادس الكتب. والقول الثالث سنن الدارمي، هو سادس الكتب الستة. فسنن ابن ماجه اعتبره من اعتبر سادس الكتب الستة لكثرة زوائده وكثرة ما في من الحديث الزائد على الكتب الخمسة. وموطأ مالك اعتبره بعضهم سادس الكتب الستة لعلو إسناده ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك سنن الدارمي اعتبر سادس الكتب الستة لكثرة ما فيه من الآثار وأيضا علو إسناده، لأن فيها حديث كثيرة ثلاثية ليس بين الدارمي فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشخاص، يعني فيها حديث تزيد على 10 أحاديث كلها ثلاثية ليس بين الدارمي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلا ثلاثة أشخاص. هذه الكتب الستة التي هي الصحيحان والسنن الأربعة لقيت عناية خاصة فجمعت أطرافها وجمع رجالها وخدمت من ناحية الرجال ومن ناحية المتون خدمة ما حصلت في الغالب لكتب سواها. فمن ناحية الأطراف ومن ناحية الرجال خدمها رجل برز في ذلك وأتقن عمله غاية الإتقان، ألا وهو الحافظ ابن الحجاج المزدي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف وفي كتابه تهذيب الكمال فيما يتعلق بالمتون وأطراف المتون وأسانيدها وطرقها كتاب تحفة الأشراف، وفيما يتعلق برجالها تهذيب الكمال. هذان كتابان عظيمان لهذا الإمام العظيم يعض عليهما بالنواجذ لأهميتهما ولعظيم قدرهما، ولا يعرف قدرهما إلا من قلبهما وفتشهما واشتغل فيهما. كتابه الأطراف كتاب عظيم، يعني يعتبر بمثابة نسخ للكتب الستة، يرجع الإنسان إلى هذه النسخة لمعرفة الأسانيد كما يرجع إلى نسخ هذه الكتب الستة، فهو كتاب عظيم أتقنه رحمه الله
أتقنه غاية الإتقان. ومعلوم أن الطريقة التي سلكها أنه كان يأتي بالصحابة الذين رووا الأحاديث في هذه الكتب الستة ثم يذكر ما لكل صحابي من الحديث، وإذا كان مقلا وإذا كان مكثرا يعني أتى بالطرق الكثيرة المختلفة إليه، فتكون أحاديث الصحابي الواحد اجتمعت في مكان واحد في هذا الكتاب الذي هو كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف. فيستفاد من هذا الكتاب بالنسبة للكتب الستة فائدة كبيرة وفائدة عظيمة، وذلك لمعرفة الأسانيد فيها والطرق المختلفة ومعرفة أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد. وفي فائدة جليلة أيضا، وهي أنه يذكر إذا عزل النسائي فهو يعزو إلى السنة الصغرى وإلى الكبرى. والشيخ عبد الصمد شرف الدين حفظه الله لما خدم هذا الكتاب خدمة فائقة وخدمة عظيمة، إذا بحث عن الحديث في السنن الصغرى ولم يجده فإنه يضع بين قوسين الكبرى، يشير إلى أنه ليس في الصغرى فإذا يكون في الكبرى، فإذا يكون في الكبرى. فإذا فائدة عظيمة جليلة الإنسان يدركها من وراء هذا الكتاب بالإضافة إلى الكتب الستة، يعني وفيها المختصر المجتبى للنسائي أيضا السنن الكبرى للنسائي. هذا الكتاب الذي لم يطبع إلى الآن، والذي الشيخ عبد الصمد شرف الدين قال إنه يعني يطبعه، هذا الكتاب الذي هو كتاب تحفة الأشراف يفيد طالب العلم من هذه الناحية فيستفيد هذه الفائدة. والشيخ عبد الصمد شرف الدين ينبه على ما لا يكون بالصغرى بأن يضع بين القوسين الكبرى، مشيرا إلى أنه ليس في الصغرى فإذا سيكون في الكبرى. فهي فائدة جليلة وفائدة عظيمة يعني يستفيدها طالب العلم من هذا الكتاب بالنسبة للسنن الكبرى. ومن الكتب المختصرة يعني في ما يتعلق بالرجوع إلى ما في الكتب الستة كتاب دخال المواريث في الدلالة على مواضع الحديث للشيخ عبد الغني النابلسي، وهو يعني على طريقة المزي يعني من ناحية أنه يعني يورد يذكر الصحابي ثم يذكر الأحاديث، إلا أنه يجمع الأحاديث يعني يعني يسردها ويذكر الشيخ الذي روى عنه الإمام، يقول مثلا رواه البخاري عن فلان يعني يذكر شيخه وفلان ويذكر شيخه وهكذا، ففائدته جليلة وهو قريب التناول يعني لطالب العلم، لأنه إذا كان الشخص مكثرا كأبي هريرة رضي الله عنه فإنه يحتاج إلى وقت طويل يستعرض هذه الحديث التي وردت عنه ليقف على ذلك الحديث من حديثه. فإذا كتاب تحفة الأشراف وكتاب دخائل المواريث كتابان فيما يتعلق بأطراف الكتب والوقوف عليها. فيما يتعلق بالنسبة للمتون كتاب كتاب ابن الأثير رحمه الله جامع الأصول. جامع الأصول هو جمع الكتب الخمسة التي هي ما عدا ابن ماجة، وسادسها الموطأ عنده لأنه مشى على طريقة رذيل في كتابه. والأصول الستة التي خدمها سادسها الموطأ، وقد وطريقته فيه أنه يعني يذكر المتن ثم يرمز للذين أخرجوا البخاري ومسلم أبو داود النسائي الترمذي مالك رحمه الله، فيرمز لكل واحد منهم برمز، فإذا كان الحديث عند الستة رمز يعني لهم جميعا، وإذا كان عند بعضهم رمز بالرمز الذي يدل عليه. فهو كتاب من ناحية المتون يعني يثبت المتن يعني أحد الألفاظ التي ورد فيها عندهم، ثم بعد ذلك يشير إلى الذين خرجوه. وسادسها كما هو معلوم الموطأ عنده رحمه الله. وفيه فوائد إضافية يعني عند رزين في الأصل الذي بنى عليه من أثر كتابه، وهو يشير إليها فيقول مثلا أخرجه رزين، يعني في بعض النواضح. وهذه من الإضافات والفوائد التي هي عند رزين وليست هي في الكتب الستة. وأذكر من بينها حديثا كان عزاه شارح الطحاوية إلى مسلم، وهو ليس في صحيح مسلم، بل هو ليس في الكتب، وإنما هو من إضافات رزين وأشار إليه ابن الأثير في جامع الأصول. وهو الحديث الذي فيه أن جماعة كانوا يعني يتكلمون في أبي بكر وعمر، قالوا لعائشة أن جماعة يتكلمون في أبي بكر وعمر، قالت وما ذلكم، انقطع عنهم العمل فأراد الله ولا ينقطع عنه الأجر، انقطع عنهم العمل فأراد الله ولا ينقطع عنه الأجر. شارح الطحاوية قال رواه مسلم، وهو ليس بمسلم، وإنما هو يعني ذكره ابن الأثير في جامع الأصول وعزاه إلى رزين، وعزاه إلى رزين. ولعل شارح الطحاوية رحمه الله لما عزاه إلى مسلم وهم في حديث هو في مسلم، ولكنه ما جاء في كتاب الفضائل، ولكنه جاء في كتاب التفسير في آخر الكتاب، وهو أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني قالت يعني أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فلعله أراد هذا الحديث، لعله أراد هذا الحديث فوهم وعزى إلى مسلم هذا الحديث الذي ليس في صحيح مسلم. ففيه إضافات يعني في جامع الأصول بالإضافة إلى هذه الكتب إضافات، هذه أو هذا الحديث الذي أشرت إليه والذي قد وهم في شارح الطحاوية هو من الإضافات التي أشار إليها من الأصول، التي أشار إليها من الأثير في جامع الأصول وعزاها إلى كتاب رزين. فإذا كتاب جامع الأصول أيضا كتاب عظيم وكتاب جليل، وهو كما هو معلوم يعني سلك فيه مسلكا خاصا، يعني جمع الأحاديث يعني تحت كتب، ويعني رتب هذه الكتب وفقا لحروف المعجم، ثم أورد تحتها ما يتعلق مثلا بها. فمثلا فيه كتاب للفضائل، كتاب للفضائل يعني هذا يعني كتاب واسع، الإنسان إذا أراد أنه يعني يقف على الأمور المتعلقة في موضوع واحد يجدها مجمعة من يعني من أماكن مختلفة في مكان واحد. فهو كتاب أيضا هو كتاب جليل خدم هذه الكتب هذه الكتب الستة من ناحية المتن. إذن هي من ناحية المتن خدمت يعني خدمة جليلة وخدمة عظيمة، ومن أجل الكتب التي خدمت بها وهي الكتب المطبوعة الموجودة بين أيدينا كتاب تهذيب الكتاب تحفة الأشراف للمزي رحمه الله، وكتاب جامع الأصول لابن الأثير رحمه الله. فيما يتعلق بالنسبة للرجال أيضا خدمت خدمة خاصة، وكان كما قلت من أجل الذين خدموها المزي في كتاب تهذيب الكمال. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب عظيم، كتاب جليل، أصله للمقدسي عبد الغني رحمه الله المتوفى على رأس سنة 600 من الهجرة في كتابه الكمال. ولكن المزي رحمه الله لما جاء وبنى عليه كتاب تهذيب الكمال ليس كما يتبادر من أن التهذيب يعني أقل من الأصل، بل التهذيب أكمل من الأصل، ولكنه قال تهذيب الكمال لأنه بنى عليه الكتاب واعتمده. ولكن الفوائد والعمل الذي عمله ليس بالكمال، بل هو أكمل من الكمال. كتابه تهذيب الكمال أكمل من كتاب الكمال للمزي. هذا الكتاب هو فيه رجال أصحاب الكتب الستة، ليس خاصا بالكتب الستة، وإنما خاص في رجال أصحابها، لأن أصحابها لهم عدة مؤلفات، مثلا البخاري له خلق أفعال العباد، وله يعني رفع اليدين، وله يعني عدة، وله الأدب المفرد، الأدب المفرد يعني عدة كتب. فرجالها استوعبهم هذا الكتاب اللي هو كتاب تهذيب الكمال. أما الكتاب الذي اقتصر على رجال الكتب الستة فهو الكاشف للذهبي. الكاشف للذهبي خاص برجال الكتب الستة فقط، خاص برجال الكتب الستة. أما رجال أصحاب الكتب الستة فقد استوعبهم تهذيب الكمال والكتب التي بنيت عليه، كتاب الكمال وتهذيب الكمال والكتب التي بنيت على هذه الكتب والتي تفرعت عنها وتبعتها. أما الكاشف فهو خاص برجال الكتب الستة. صحيح البخاري وصحيح مسلم هناك كتاب مطبوع استوعب رجالهما وهو كتاب عظيم، هو الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيصران المقدسي، وهو كتاب عظيم جدا جمع الرجال الذين يقال عنهم انهم جاوزوا القنطرة، انهم جاوزوا القنطرة يعني رجال الصحيحين، رجال الصحيحين جمعهم كتاب الجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي اللي هو ابن القيصراني محمد بن طاهر. فهو كتاب عظيم، وفائدة هذا الكتاب تكمن فيما إذا كان الرجل مقلا من الحديث فإنه يذكر المكان الذي أخرج له فيه، يقول روى عنه مثلا روى عنه البخاري عن فلان في كتاب كذا، عن فلان في كتاب كذا. أما إذا كان مكثرا فإنه يذكر بعض شيوخه ويقول روى عنه فلان، روى عن فلان وفلان عندهما، وروى عن فلان عند مسلم وروى عند البخاري وهكذا. أما إذا كان مقلا فإنه يذكر من روى عنه ويذكر المكان الذي روى الذي أخرج له البخاري أو مسلم فيه، فيقول مثلا روى عنه فلان في كذا. فهذه فائدة جليلة، الإنسان يستطيع أن يعرف حديث الشخص إذا كان مقلا من نفس البخاري ومسلم. أما إذا كان مكثرا فإنه يشير إلى بعض من روى عنه، إلى بعض شيوخه عند الشيخين أو عند أحدهما. كتاب المزدي رحمه الله وهو تهذيب الكمال بدأ بطباعته وخرج منه عدة أربعة مجلدات أو ثلاث مجلدات، ويعني سيخرج يمكن في حدود 40 مجلدا. ولكن بحمد الله هذا الكتاب موجود مصور على نسخته الخطية في 3 مجلدات كبار، يعني الصفحة الواحدة فيها مقدار 50 سطر، والسطر يعني طويل جدا. فالإنسان بحمد الله سواء طبع هذا الكتاب أو لم يطبع، بعد أن صورت هذه النسخة الخطية في هذه 3 مجلدات وصارت في تناول طالب العلم، فإن الفائدة بحمد الله قربت وسهلت لتيسر الحصول عليه ولتيسر الاستفادة منه. والعجيب أن هذا الإمام رحمه الله عندما أورد هؤلاء الرجال الكثيرين اللي هم رجال الكتب، رجال أصحاب الكتب الستة، يستوعب الشيوخ والتلاميذ، ثم عند كل شخص يرتبهم، يرتب شيوخه ويرتب تلاميذه على حروف المعجم. هذا الجلد وهذا الصبر الذي استوعب فيه هؤلاء الرجال كلهم وهم رجال أصحاب الكتب الستة، ثم يذكر عند كل راوي شيوخه ويستوعبهم، ثم يذكرهم مرتبين على حروف المعجم عند كل راوي، يعني كل راوي يذكر شيوخه مرتبين وتلاميذه مرتبين. فالإنسان عندما يريد أن يعرف هل هذا الرجل من شيوخ هذا الرجل، ما يحتاج يقرأ، وإنما يروح الحرف العين، مثلا إذا كان هذا الذي يبحث عنه في حرف العين يبحث عنه في حرف العين، أو يبحث عنه في حرف الهاء، أو يبحث عنه في حرف الهمزة، على حسب أول اسمه. فإذا هذا عمل جليل، ما كل يصبر له، وما كل يعني تصبر نفسه على أن يعمله. يعني الإنسان يعني عندما يكون مثلا فيه يكتب في موضوع واحد يروح يتعب في جمع يعني الرجال المتعلقين ثم بعدين يرتبهم ويجعل يجعلهم على حروف، هذا لا ما يكتفى. كل راوي من هؤلاء الرواة الكثيرين لرجال أصحاب الكتب الستة يذكر الشيوخ مرتبين على حروف المعجم والتلاميذ مرتبين على حروف المعجم، هذا عمل جليل ما يصبر له إلا الموفقون، ما يصبر له إلا من وفقه الله وأعطاه الجلد والصبر وحسن النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذا كتاب عظيم، هو في الحقيقة يعتبر موسوعة يعني فيما يتعلق بالرجال، رجال أصحاب الكتب الستة. هذا الكتاب تفرع منه خطان، خط فيه الذهبي ثم الخزرجي، وخط فيه ابن حجر في كتابين، فهذبه الحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب، وهذبه المزدي في كتاب تذهيب التهذيب، تذهيب التهذيب. ثم ابن حجر أتى إلى كتاب تهذيب التهذيب فاختصره في تقريب التهذيب، وجاء الخزرجي إلى كتاب المزدي فاختصره في كتاب خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. فتفرع من هذا الكتاب خطان انتهيا بالخلاصة وبالتقريب. الحافظ ابن حجر رحمه الله يأتي بكلام المزدي، ثم بعدما يفرغ من الكلام الذي يريده من المزدي يأتي بقلته، ثم يأتي بفوائد لا توجد عند المزدي، كل ما كان بعد قلته على من كلام الحافظ الحجر ومن زياداته على تهذيب الكمال للمزدي. ثم إن طالب العلم عندما يقرأ هذا يقرأ تهذيب الكمال أو تهذيب الكمال فيقول فيه قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يأتي عنده سؤال لا بد منه، وهو ما هي الخلاصة من هذه الأقوال في حال الرجل، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فيأتي سؤال يفرض نفسه ما هي الخلاصة التي يمكن أن يصار إليها. الحافظ ابن حجر الخلاصة الجواب على هذا السؤال يأتي به في التقريب، الجواب على هذا السؤال يأتي به في كتاب التقريب، لأنه يأتي بالخلاصة ويأتي بالكلمة النهائية التي يراها الحافظ ابن حجر بعد هذه الجولة الطويلة العريضة في أقوال العلماء في هذا الرجل. فإذا كتاب الحافظ ابن حجر كتابا له أهميته لكتاب التقريب، لأن أهمية تكمن في علو درجة الحافظ ابن حجر رحمه الله في نقد الرجال ومعرفة نقد الرجال، ثم هو يعني يستوعب هذه الأقوال وينتهي إلى هذه الكلمة التي ينتهي إليها في حال الرجل. فإذا كتاب التقريب فيه الإجابة على هذا السؤال، كتاب التقريب فيه الإجابة على هذا السؤال، وهو ما هي الخلاصة فيما قيل في الرجل. أيضا من فوائد التقريب أنه يذكر الطبقة ويشير إليها ومعرفة طبقات الرواة، هذه من أهم المهمات لطالب العلم، وإذا لم يعرف طبقات الرواة لا يعرف المتقدم من المتأخر، وقد يضيف إلى المتأخر يعني ويهم ويجعله ينقل عن المتقدم يجعله ينقل عن المتأخر، ويظن أن يعني أن هذا بعد هذا، ولكن الإنسان إذا عرف طبقاتهم وعرف أماكنهم وعرف أزمانهم يعني عرف هذا يعني إيش درجته في الإسناد، وهذا يوجد في أول الإسناد وهذا يكون في آخر الإسناد وهذا يبحث عنه في آخر الإسناد وهذا يبحث عنه في وسط الإسناد، لأن طبقة معروفة. فإن طبقات الرواة من أهم المهمات، الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب يشير إلى طبقات الرواة، وأيضا كذلك يعتني بالضبط بالحروف، يعني يعتني بالضبط بالحروف. أما خلاصة تذهيب الكمال ففيها إشارة إلى تلميذي شيخين من شيوخ الراوي أو تلميذين من تلاميذ الراوي، ويعني نقل بعض العبارات في تجريحه أو تعديله، فيقال فيه فلان كذا، ويأتي ببعض الأقوال يعني قولا أو قولين
يعني في الرجل الذي يترجم له. ولكن فيه فائدة يعني لا توجد في التقريب, وهي أنه يعني في خلاصة التلهيب, وهي أنه إذا كان إذا ذكر الصحابي ذكر عدد ما له من الأحاديث, وعدد الأحاديث المتفق عليها, والأحاديث التي انفرد بها البخاري, والأحاديث التي انفرد بها مسلم. وهذه فائدة انفردت بها الخلاصة وهي لا توجد في التقريب. وهذه الفائدة التي هي في الخلاصة أيضا هناك كتاب ألف بالصحابة في الصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين, وهو كتاب الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة. هذا كتاب جليل, كتاب عظيم, ترجم فيه مؤلفه للصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين, وذكر عدد ما لهم من الأحاديث الصحيحين ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم, وتراجمهم في تراجم جيدة, وهي العامري اليمني من أعيان القرن التاسع, وهو كتاب جليل, كتاب عظيم يشتمل على فوائد عظيمة وعلى فوائد جليلة, وهو خاص بالصحابة الذين خرج لهم في الصحيحين الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة, وهو كتاب جليل وكتاب عظيم. هذه بعض الفوائد التي أحببت أن أقولها بهذه الفرصة, وأقول والشيء الذي أقوله أنني لم آتي بجديد يعني على كثير منكم, وإنما يعني هي فوائد في بالي أحببت أن أقولها في هذا المكان, وقد يستفيد منها بعض الطلبة الذين هم بحاجة إليها, وإن كان الكثير يعرفها ويعرف غيرها, ولكن أرجو ألا يكون هناك ألا يخلو هذا المكان من ألا يخلو هذا يعني هذه الفرصة من فائدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والموضوع يعني كما هو معلوم واسع, وتكلمت على بعض ما يتعلق بهذه الكتب الستة, وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق, وأستغفر الله لي ولكم, والحمد لله رب العالمين.
شيخ المحسن وجزاه الله عنا وعن علمي خيرا الجزاء. أذكركم أيها الإخوة بأن لقاءنا في الأسبوع القادم سيكون بمشيئة الله مع محاضرتين, الأولى يوم الاثنين للشيخ عبد الفتاح العشماوي بعنوان تعالوا نذكر شيئا نسيناه, والثاني يوم الأربعاء للدكتور عبد الله بن أحمد القادري وموضوعها كيف نحفظ العقل. نشكركم مرة أخرى وإلى الملتقى بمشيئة الله تعالى, والسلام عليكم.